بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. وبعد، فنبدأ بتوفيق من الله، نسأله التوفيق والسداد والإعانة في الدرس الأول في هذه الدورة العلمية، الدرس الأول والمجلس الأول. الدرس الأول وهو كتاب الأربعون، كتاب الأربعين في الأحكام للإمام أو للحافظ المنذري. وهذا الكتاب، كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ المنذري، كتاب قيم ومفيد ونافع، وهو كما يأتي بيان ذلك مما ينبغي لطالب العلم أن يحفظه من المتون التي تجعله يرغب في الحفظ أكثر فيما يتعلق بأحاديث الأحكام، خاصة وأن كتابه تميز ببعض المزايا كما يأتي ذكر ذلك. والعلماء قد اعتنوا بالتصنيف في أحاديث الأحكام بوجه عام، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل حينما تعرضنا لذلك في شرحنا لكتاب المحرر في الحديث للحافظ بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله، ويمكن الرجوع إلى تلكم المقدمة والاستفادة مما جاء فيها. والأمر الثاني أن العلماء من مناهجهم في التصنيف في الحديث النبوي أنهم اعتنوا بباب من الأبواب، وعنايتهم به كانت مبكرة، وهو جمع 40 حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقييدها وإملائها على الطلبة لحفظها، وحتى يكون في صدر طالب العلم أو في صدر الإنسان المسلم شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظها ويعيها وينظر ما تضمنته هذه الأحاديث من فوائد ومسائل. فاعتنى العلماء بالتصنيف في هذا النوع من أنواع جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التصنيف في الأربعينيات، وهو أن يقوم العالم بجمع 40 حديثا، واختلفت طرائقهم في جمع هذه الأحاديث، وقد يجمعها 40 حديثا عن 40 شيخ
في 40 بلد وهكذا، أو يجمعها 40 حديث متعلقة بالفضائل، أو 40 حديث متعلقة في الاعتقاد، أو 40 في الآداب والأخلاق ونحو ذلك، اختلفت طرائقه. وكما قلنا إن التصنيف في الأربعينيات كان متقدما، وفي مطلع القرن الثاني، نهاية القرن الثاني ومطلع الثالث، بدأ التصنيف في الأربعينيات. وأول من يذكر في التصنيف في جمع أحاديث 40 حديثا الإمام عبد الله بن المبارك المروزي، المتوفى سنة 81 و100 من الهجرة رحمه الله، وأنت ترى أنه من علماء القرن الثاني الهجري، من علماء القرن الثاني الهجري. وهذا يوضح أن هذه الكتب صنفت قديما في القرن الثاني الهجري. صنف الإمام عبد الله بن المبارك كتابه الأربعين، ثم تبعه العلماء محمد بن أسلم الطوسي وجماعة من أهل الحديث والحسن بن سفيان وغيره. وأغلب هذه الكتب مطبوعة، لأن كتب الأربعينيات كثيرة، فلو رحنا نحصيها لطال بنا المقام. وتجد هذه الكتب مذكورة في كتب الفهارس والمشيخات والتراجم يذكرونها. ولو رجعت إلى كتاب يعنى بهذا وهو كتاب الرسالة المستطرفة للكتاني، فإنك تجد عددا غفيرا من هذه الأربعينيات وممن صنف فيها. يتبادر سؤال، إذا كان التصنيف في الأربعينيات مبكرا، فما الدافع لذلك؟ ما الذي جعل العلماء يفعلون هذا الأمر ثم يتتابعون عليه كابرا عن كابر؟ والإجابة عن هذا السؤال نقول دفعهم إلى هذا أمران. الأمر الأول، كل واحد منهم يقتدي بالآخر، الاقتداء بمن سبق. والأمر الثاني أنه قد جاء وورد حديث في فضل من جمع 40 حديثا وحفظها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها حشر يوم القيامة في زمرة العلماء والفقهاء. بيد أن هذا الحديث لا يثبت ولا يصح، وطرقه كلها معلة بل شديدة الإعلال والضعف. ولذلك اتفق العلماء على ضعف هذا الحديث، لم يخالف في هذا أحد إلا الحافظ أبو طاهر السلفي، أبو طاهر السلفي أحمد ابن محمد السلفي، فإنه قد خالف في هذا وألف كتابا في الأربعين. والسلفي متوفى سنة 76 و500 من الهجرة، من علماء القرن السادس الهجري، وهو حافظ الدنيا في وقته، وأعلى إسناد في وقته كان عنده. ألف في الأربعين كتابا وذكر طرق الحديث، والحديث قد رواه ما يقارب 15 صحابيا. وقد ذكر ابن عساكر في كتابه الأربعون
ثم ختم سياق هذه الأحاديث والروايات بقوله في خطبة كتابه في الأربعين، قال السلفي رحمه الله: أما بعد، فإن نفر من العلماء لما رأوا ورووا قول أظهر منسل وأظهر منسل من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها، قال: من طرق وثقوا بها وعولوا عليها وعرفوا صحتها وركبوا إليها، خرج منهم كل لنفسه حتى قال إسماعيل بن عبد الغفار الفارسي، وهو من الكفار في نيسابور، قال: اجتمع عندي من الأربعينيات ما يليق إلى سبعين حديثا رواية هذا أو سبعين طريقا، وذكره مجملا هكذا، قال: ما يليق إلى السبعين. قال السلفي: وقد استفتيت شيخنا الإمام أبو الحسن علي بن محمد في الطبري في رجل وصاحب بجمال العلماء أريد القراءة أن تدخل كتبة الحديث في وصيته، فكتب بخطه تحت السؤال: نعم وكيف لا، ثم ذكر الحديث، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ على أمتي أربعين حديثا. فهو كما قال الحافظ أشار إلى صحته، لكن العلماء الآخرين كلهم اتفقوا على ذلك. قال أبو علي سعيد بن السكن الحافظ: ليس يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يثبت. وقال الحافظ الدارقطني: لا يثبت من طرقه شيء. وقال البيهقي: أسانيده كلها ضعيفة. وقال ابن عساكر وله كتاب الأربعون البلداني أسانيده كلها فيها مقال ليس فيها للتصحيح مجال. ابن عساكر يقول هذا الكلام في مقدمة كتابه عند سياقه لهذا الحديث. وقد وهم بعض المعاصرين وزعم أن ابن عساكر يصحح الحديث، كيف يصححه ويقول هذا الكلام صحيح؟ قال: ليس فيها للتصحيح مجال. من شغلهم أنه قال أنه لكن لكثرة ربما لكثرة طرقه يعبد بعضها بعضا والعمل بالحديث الضعيف هذا هو آخر، لكن هو مع من ضعف الحديث، فالحديث اتفق العلماء على تضعيفه وأنه لا يثبت فيه إسناد. اللهم تصحيح السلفي له. وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في هذا كما يعني. وقال الحافظ عبد القادر الرغاوي: طرقه كلها ضعاف، إذ لا يخلو طريق منها أن يكون فيه مجهول، بل فيه وضاعون وكذابون، وسيأتي بين ذلك والإشارة إليه. قال: لا يعرف أو معروف مضاعف. وقال الحافظان رشيد الدين العطار وزكي الدين المنذري صاحب الكتاب نحو ذلك، يعني وضعفه النووي في مقدمة الأربعين وذكر ونقل الاتفاق فلا ضعف. وكما قلنا لم يصحح واحد سوى الحافظ السلم. قال الحافظ ابن حجر: قال: فاتفاق هؤلاء الأئمة في تضعيفه. والحافظ ابن حجر له في الأربعينيات أيضا كتاب وسماه الأربعون المتباينة، تباين في السماع، واشترط فيه أنه لا يذكر فيه إلا حديثا سمعه، ليس وجادة وليس من طرق التحمل الأخرى إلا السماع، وساقها بسنده، وهو كتاب قيم فيه موائد لا تجدها إلا فيه مطبوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فاتفاق هؤلاء الأئمة على تضعيف أولى من إشارة السلف إلى صحته. قال المنذري: لعل السلفي كان يرى أن مطلق الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أخذت قوة. إذا هذا أمر آخر، اتفاق على أنها ضعيفة، ثم يأتي الأمر الآخر وهو أن الأحاديث الضعيفة يقوي بعضها بعض، وهذا ليس صحيح. الذي يقوي ما كان ضعفه يسير يسميه العلماء الحسن بغيره، ما كان ضعفها شديد ومعنى إعلانا شديدا مثل هذا الحديث لا يروى من طريق مستقيم، بل تهافت على روايته المتروكون والكذابون والمتهمون، وهذا لا يقال فيه مثل هذا الكلام. قال الحافظ ابن حجر ينقل كلام المنذري: لعل السلفي كان يرى أن مطلق الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أخذت قوة. قال الحافظ: قلت لكن تلك القوة لا تخرج هذا الحديث عن مرتبة الضعف. فالرد عليه أنهم يرون أن تجتمع قوة أصبح يعبرون عنها بتعبير آخر لدى هذا الحديث، أن لها أصلا، لها أصلا ليس قوة. وهذا أيضا يحتاج إلى مناقشة، وإن ما حسبنا هنا أن نذكر بعض الأمور المهمة في قضية الأربعين حديثا. قال الحافظ: لكن تلك القوة لا تخرج هذا الحديث عن مرتبة الضعف. الضعف يتفاوت، فإذا كثر طرق الحديث رجح على حديث فرد، وكون الضعف الذي ضعفه ناشئ عن سوء الحفظ ورواته إذا كثر طرقه يعني ضعفه يسير حفظ بعض الرواه، هذا إذا كثر طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن. قال: وهذا هو المهم، والذي ضعفه ناشئ عن تهمة أو جهالة إذا كثر الطرق ارتفع عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال. وهذه القاعدة مهمة ذكرها في هذا الكتاب 40 البلداني، هذا من فوائدها، قاعدة مهمة، لأنك تسمع من يدندن يأتي لأحاديث ضعيفة يريد أن يقويها بأي شكل، المهم كثرتها يقوي بعضها بعضا وانتهينا. هذا صحيح على الإطلاق. إذا نقول: قال والذي ضعفه ناشئ عن مهمة أو جهالة إذا كثر طرقه ارتقى عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال، وهذا مختلف فيها. قال: وعلى ذلك يحمل هذا الحديث. ثم الحافظ درس أشار دراسة سريعة عن أمثل طرق هذا الحديث، أمثل طرق هذا الحديث، ننظر في أمثلها، لا نريد أن نذكر كل حديث ثم نعقب بعده في ما جاء في فضل الأربعين، لكن حسبنا أن نشير هنا أن الحافظ ابن حجر ذكر طريقا، وهذا الطريق أخرجه الأجهدي في كتاب الأربعين من طريق محمد بن إبراهيم الساعر أو الساعر عن عبد الحميد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن معاذ بن جبل، وذكر الحديث ثم عقبه الحافظ بعده فقال: وليس في روايته، يعني هذا الطريق وهو أمثل طريق في حديث الأربعين، قال: وليس في روايته من ينظر في حاله إلا الشائح فإنه غير معروف. قال: وعندي أن هذا الطريق أجود طرق هذا المتن مع ضعفها. إذا علة هذا الحديث ما هو الذي يراه الحافظ أنه أجود؟ من هو؟ محمد بن إبراهيم السعدي، وهذا الذي يقول الحافظ قال عنه غير معروف معروف. قال الحافظ ابن حبان الفستي قال يضع الحديث يضع الحديث ولا يحل الرواية عنه، وكذبه الدارقطني. هذا أجود حديث، أجود طريق، أجود طريق للحديث. وبهذا يتقرر أن الحديث الوارد في فضل الأربعين لا يصح. إذا ما الدافع لذلك؟ الدافع هو حث الطلاب على الجهل، وأن يكون في صدر طالب العلم شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في صدر المسلم شيء من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يحفظ، ثم هذا الشيء يدفعه إلى حفظ الأكثر. إذن هذا بالنسبة للأربعينيات وما يتعلق بها. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية وهي ترجمة المنذر. نقرأ يا شيخ عبد السلام، عندك الترجمة بالكتاب؟ كتاب معك؟ ولا نقرأ أقرأ أنا؟ من معه كتاب الأربعين؟ صوره ليس هذا كتاب نفسه الأصل، أحد سحبه من الرد. طيب ما يوجد؟ طيب نقرأ الترجمة التي ذكرها، هي ترجمة مختصرة ذكرها المحقق، ترجم له ترجمة. سيأتي الكتاب الآن عندنا الترجمة، نشير لبعض الأمور المهمة في ترجمة صاحب الكتاب، لأن كما ذكرنا في بعض الدروس أن الكتاب تعرف قيمته بثلاثة أمور، بثلاثة أمور. أي كتاب تريد أن تعرف قيمته من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول مؤلفه، من هو؟ من مؤلف الكتاب؟ هو عالم، حافظ، إمام. والأمر الثاني قيمة الكتاب، وضوع الكتاب، هل الكتاب مهم في بابه؟ والأمر الثالث عناية العلماء بالكتاب واشتهاره بينه. هذه الأمور كلها إذا اجتمعت دلت على قيمة هذا الكتاب ومدى أهميته. طيب ننتقل الآن إلى الترجمة، ترجمة الحافظ المنذري حسب ما ذكرها. يعني تمنيت أنها صورت مذكرة حتى يعلق عليها الطلاب بعض الفوائد التي سنذكرها في الترجمة للإمام الحافظ المنذري. ذكر المحقق، محقق الكتاب وهو طبع وحيد، سيأتي الكلام عنه، ترجمة مختصرة موجزة. قال هو الإمام العلام الحافظ المحقق شيخ الإسلام زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد المنذري الشامي الأصلي، الشامي الأصل المصري الشافعي. ولد بفسطاس المحروسة عام 81 و500 من الهجرة الشريفة، فهو ولد في مصر رحمه الله. ووالده كما قلنا مصري الأصل لكنه عاش في الشام. قال وكعادة العلماء أخذ العلم منذ الصغر على يد الشيوخ والعلماء في مصر وخارجها من بلاد الدنيا، وهذه درجة عادة المحدثين أن يبدأ فادي يعني بدل أخيه بالأخذ عن شيوخ بلده، ثم إذا وجد أنه قد أخذ عن شيوخ بلده تبدأ الرحلة في طلب العلم والحلم، فيرتحل في طلب العلم. قال حتى بلغ من كثرة شيوخه أنهم أنحرجهم في ثبت ثبت بلغ 18 جزءا، له شيوخ كثر، ولذلك ألف كتابه القيم تراجمه الكتاب. ما هو الكتاب؟ تكملة الكتاب، من يعرف التراجم؟ له كتاب مهم اعتمد عليه الحافظ الذهبي والصفدي وغيره ينقلون حرفيا منه. التكملة لوفيات النقلة، تكملة لوفيات، لا نقول وفيات، وفيات هكذا ضبطه، وفيات النقلة، وهو كتاب عجيب مهم، ترجم فيه لكثير من شيوخه حتى عصره، حتى سنة 646 يعني قبل وفاته بعشر سنوات تقريبا من الهجرة رحمه الله، وكتاب قيم. وكمل به كتاب شيخي أبو الحسن المقدسي، أبو الحسن المقدسي له كتاب وهو مطبوع وفيات النقلة، وصل فيه أبو الحسن إلى عام 81 و500 من الهجرة التراجم، ثم أتم ما بعد هذا العام الحافظ المدري، وهي سنة ولادته توقف أبو الحسن المقدسي إلى سنة 581، ثم أتمه الحافظ المدري في هذا الكتاب البديع، وله ثبت خاص بشيوخه كما ذكرنا. ومن أكثر شيوخه الذين تأثر بهم تأثرا كبيرا وذكرنا من جملة شيوخ علي بن المفضل، فلم يذكر أبو الحسن المقدسي وما توفى بالحسن المقدسي، قال علي بن المفضل الحافظ المتوفى سنة 11 و600 من الهجرة، هذا من أشهر شيوخ المدن، تأثر به تأثرا كبيرا. وكان المنذري حنبليا على مذهب الحنابلة، ومكث دهرا وهو على هذا، مكث مدة حتى فتح الوزير ابن شكر في مصر المدرسة الصالحية، وكان يدرس فيها الفقه المالكي وغيره، والأيوبون أو الأيوبيين في مصر نشروا مذهب المالكية والشافعية وحاربوا مذهب الحنابلة لأنهم كانوا أشاعرة، حاربوه حربا شديدا. وكانت هذه المدارس تمنع تدريس المذهب الحنبلي، يأتي التغير الآن كيف انتقل من مذهب الحنابلة إلى مذهب الشافعية، وهذا حصل لكثير من أهل العلم، وقد جمع بعض العلماء جزءا مفردا بمن تحول من العلماء من مذهب إلى آخر. ففتح هذه المدرسة وجاء بالشيخ المنذري وهو أبو الحسن، فتحها في القاهرة المكان الذي يقطنه المنذري، وجاء بأبي الحسن من الإسكندرية وأمسكه زمام هذه المدرسة يقوم عليه، وكان حافظا واسع الاطلاع في الحديث وعلومه أبو الحسن المقدسي رحمه الله، وغفر لنا ولهم. فتأثر به المنذري ولازمه، كان محبا للحديث والسنة، وهو ذكر في كتابه التكملة أنه انتفع به كثيرا، قال وانتفعت به كثيرا، لازمت وانتفعت به كثيرا، لكن هذا الشيخ على معتقد الأشاعرة مبغض لأهل الحديث والحنابلة، مع كونه يعنى بالحديث من السلفيين من أصحاب المعتقد السلف، وحفظ لنا كتب التراجم سبب انتقال المنذر وتأثره بشيخ، وقد ذكر ابن دقماق في كتابه نزهة الأنام في تاريخ الإسلام، وابن دقماق متوفى سنة 659 أو 57 يعني من أقران المنذر، ذكر هذا العمل فإنه لتأثر أراد شيخه أن يدنيه، ولاحظ فيه النباهة والحفظ والحرص على الحديث وتميزه عن أقرانه المنذري، فأراد أن يدنيه حتى يوليه بعض الأعمال، فتحول من المذهب الحنبلي إلى المذهب الشافعي. إلى هنا ما في مشكلة، ربما بدأ له بأمر ما، المشكلة ما هي؟ انظر هذا، انظر كيف كانت تحارب العقيدة السلفية. قال ابن دقماق: فحدثه أبو الحسن المقدسي واستتابه على رؤوس الأشهاد، استتابه من مذهب الحنابلة إلى مذهب الأشعري، هكذا استتابه، انتقل من مذهب الحنابلة ومذهب السلف إلى مذهب الأشعري، انظر هكذا استتابوا على رؤوس الأشعري، وهذا يوضح أن أثر الشيخ على تلميذه. لذلك نقول: يا طالب العلم العق العسل ولا تسل، العق العسل ولا تسل، خذ عسلا مصفا، ما لك وما لأهل البدع والأهواء، وإن بلغوا ما بلغوا لا يغرنك صفر القول منهم، ثم يظهر من فصاحة وبيان وبلاغة يخدع به بعض الناس، احرص على السنة يكون رائدك ومنتقاك، والسنة والنزول، فإن رأيت هذا الذي ينشر العلم وينفع الناس سلفيا صاحب سنة يحذر من البدع ومن الأهواء ومن الجماعات المنحرفة، لا يدع درسا ولا مجلسا إلا ويحذر من هؤلاء الذين ضلوا الناس وعرفوهم عن المعتقد الصحيح، ولم يفتروا في محاربة السنة وأهلها في كل مكان. لأن بعض السلف كان يقول في المجلس كما نقل عن النبي عاصم وغيره: لا يحضر مجلسنا من كان كذا وكذا وكذا من أهل البدع، من كان يقول غدا المجلس لا يجلس، وهذا كله سياج وحماية، انظر استتابوا على رؤوس الأشهاد، وهو قد بلغ ما بلغ من الحديث وتوضح انتصار هؤلاء على الحنابلة وأهل السنة. ويا رعاكم الله هذا الأمر انتبه، لا يدفعنك النهم والشغف إلى الأخذ عمن هفوا لك، احفظ سمعك، احفظ سمعك أن تسمع لهؤلاء وتأخذ عنهم، فإن القلب ضعيف والشبه خطاقة، كيف إذا كان عالم وعنده علم ويقعد ويؤصل وتسمع التصريح تقول لا أجد هذا التأصيل أين أجد، وهذا ما يغررون به كثير من الطلبة، تأصيلات غريبة وعجيبة وتقعيدات لا أساس لها من الصحة، وهذا ينتبه. أنا أردت أن أشير إلى هذا في الترجمة وهو أمر مهم. ثم أخذ عن جماعة من أهل العلم، لكن هذا الشيخ كان له أثرا كبيرا على الحافظ المنذري رحمه الله، حتى الترجمة قال: ترقى في العلوم أنواع الفنون، تقلد المناصب، وهو قد يعني أصبح يعني تقلد رئاسة المدرسة الكمالية أو الكاملية، المدرسة الكاملية في مصر، وحضر عليه الطلاب وأخذوا عنه. قال: ومن جملة من أخذ عنه الذين يعرفون بالأخذ عنه خلق كثير، أخصهم الأول عز الدين الحسين أخص تلامذته، وهو كان يلازمه ويكتب عنه كثيرا ويوليه بعض الأمور، والثاني وهو العالم الكبير والإمام الكبير الأصولي الفقيه الأصولي أبو الفتح بن دقيق العيد، متوفى سنة 702 من الهجرة، أخذ عنه ولازمه فادكر ذلك أنه استفاد من المنذر استفادة كبيرة. والثالث هو شرف الدين الدمياطي عبد المؤمن بن خلف، المتوفى سنة 707 من الهجرة، وكان من حفاظ الحديث وعلمائه واليونيني وغيره وجماعات من أهل العلم، وقد ذكر الصفدي والذهبي وغيرهم خلقا من تلامذته، فيرجع إلى كتب التراجم، ومن أنفسها كتاب السير، سير الأعلام، أعلام النبلاء للذهبي. والفرق بين السير وتاريخ الإسلام أن التراجم في سير أعلام النبلاء أكثر تفصيلا ودقة من كتاب تاريخ الإسلام، فالسير فيه نفاسة في ذكر التراجم وما يتعلق بها من فوائد. قال: له التصانيف النافعة الكثيرة في الحديث والفقه والتعريف، والتي تزيد على 25 مصنفا ما بين صغير نافع وصغير ماتن لم يذكر شيئا منه، وأهم من ذلك القدري ذكر كتابه الترغيب والترهيب، وقد داع صيغه وهو كتاب سيار وانتفع به الناس، قرأوه في المجامع والمجالس والمدارس والمساجد ونحو ذلك، وهو كتاب من الكتب المميزة في بابه، وله الصدارة في بابه، في باب الترغيب والترهيب، واعتنى به العلماء عناية كبيرة. ومن كتبه كذلك كتاب الذي ذكرناه التكملة لوفيات النخل، ومختصره لصحيح مسلم، ومختصره الرائع جدا من أفضل المختصرات بسنن أبي داود، لكنه حتى الآن لم يطبع طبعا تروي عديدا، حتى الآن لم يطبع طبع تاريخي كتاب مختصر السنن للمنذر، فإنه اعتنى بسنن أبي داود عناية فائقة، اختصره اختصار يدل على علم، وخرج أحاديثه وشرح غريبة، ثم زاد هذا المختصر حسنا شرح الإمام ابن القيم له في كتاب تهذيب السنن. وله كذلك أيضا كتب أخرى، منها كتاب الأربعون حديثا في الأحكام، وسيأتي الحديث. قال: وكانت وفاته عام 56 و600 في مصر المعروسة، ومقبرته في صفه المقطم رحمه الله، وتقبل منه وجعل الجنة مثواه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. انتهى كلام. إذن هذه ترجمة سريعة وموجزة للحافظ المنذر. وكتب التراجم ينبغي طالب العلم أن يعنى بها وأن ينظر ويجعلها في وقت الراحة يقرأ فيها قبل النوم، أنت كتاب مطول واقرأ التراجم، ثم ترى نفسك في النوم ترى نفسك مع صاحب الترجمة، ها، من حديث النفس. نعم، وهذا جميل جدا. أنا قرأت كثير من الكتب قبل النوم، ابتدائي ونهائي عدة مرات قبل النوم. أنا أمر كتاب اقرأ كتب التراجم، ما تحتاج إعمال ذهن كثير، كتب التي لا تحتاج إلى أعمال زين تقرأ وانظر فيها، لا تحرم نفسك من فضلها. كنت لا تقرأ ابحث عن أحد سجل شيء في التاريخ في شيء موثوق، أو أن تسجل في وقت النشاط بعض التراجم سجلها بصوتك واحفظها في الطريق في كذا شكل اسمعها أعد العدد. الكتب التراجم مهمة. إذا ننتقل إلى المسألة الأخيرة وهي قبل أن نبدأ بالكتاب، وأنا أريد أن أطيل في هذه المقدمات لكن لا بد منها، وهو كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ المهدي. هذا الكتاب يعني كان مغمورا لا يعرف واحد إلى قريب، حتى بعض الطلاب إلى قريب الفرقة قال للمنذر الكتاب أول مرة نسمعه لا يعرف غير مشهور، مع أنه من كتبه وقد ألف في الأربعين خمسة كتب، ألف المنذر في الأربعين خمسة كتب. هذا الكتاب وكتاب أربعون حديثا في اصطناع المعروف بين المسلمين وقضاء حوائجهم وهو مطبوع، وهو جزء ذكر الأحاديث من غير تخريج ساق سياق، لم يخرجها لم يذكر مخرجيها. ثم جاء الحافظ أو العلامة المناوي وخرج هذه الأحاديث وهو مطبوع مع تخريج المناوي، وهي حديث أيضا بديع إن كان بدأه بحديث حديث ذكر فيها بعض الأحاديث الضعيفة على قاعدة أنها تروى في فضائل الأعمال، والصحيح أن الحديث الضعيف لا يحدث فيه، ففي الصحيح غني عن الضعيف كما قال الإمام عبد الله بن مبارك وغيره من علماء الحديث. وله كتاب أربعون حديثا في فضل العلم والقرآن والذكر والكلام والسلام والمصافحة، وهذا ذكره بعض أصحاب الفلابس. وله كتاب أربعون حديثا في فضل قضاء الحوائج، وله مخطوط أيضا أربعون حديثا أيضا في هداية الإنسان لفضل طاعة الإمام والعدل والإحسان، لم يطبع وله نسخة خطية. أربعون حديثا في هداية الإنسان فضل طاعة الإمام والعدل والإحسان. كتابه الأربعون في الأحكام طبع على نسخة فريدة كما قال محقق الكتاب، نسخة واحدة وهي نسخة شستر بيدي. أين مكتب شستر بيدي هذه؟ في بريطانيا، جاء بهذه النسخة، مع أن الكتاب له ثلاث نسخ خطية في مصر ولم يرجع إليها المحقق، نسختان في دار الكتب المصرية موجودة، ونسخة في الخزانة التيمورية بمصر أيضا موجودة. وأفادتنا النسخة التيمورية أفادتنا فائدة، ما هي باسم الكتاب سماه الأربعون الأحكامية، لأنها في الأحكام هكذا في طورة تكون النسخة الأربعون الأحكامية في نسخة التيمورية. الكتاب بحاجة لإعادة تحرير، وكذلك لا يوجد له شرح، يوجد شرح سوى كواكب الدرية في شرح الأربعين المنذرية. لمن هذا الكتاب؟ لابن بدران الحنبلي، لابن بدران الحنبلي. لكن أي أربعين يعني؟ المنذري عنده خمسة كتب الأربعين، أي أربعين يقصد ابن بدران؟ يقصد الأربعين المشهورة التي هي الاصطناع المعروف شرحها، وليس الأربعون في الأحكام، وليس الأربعين في الأحكام، ما شرحها. وقد من الله علينا أن كتبنا شرحا وافيا لهذه الأربعين، ومقابلة كذلك الكتاب وضبط متنه يسر الله ونشره قريبا. طيب نعود الآن، هذا بالنسبة لكتاب الأربعين للمنذر. هذا الكتاب تميز بمسائل سيأتي نقرأها في مقدمة المصنف. نبدا على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين، وانزع عنا شيخنا خيرا وانفعنا بعلمه. قال الشيخ الإمام العالم الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى: الحمد لله الموفق لسبل رشده، المنعم بشمول رحمته وسعة رزقه، أحمده حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من اعتصم به في صدره ومرده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الوفي بعهده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده صلاةً دائمةً باقيةً ما توجه قاصد لقصده. وبعد،
نعم، هذا ذكر هذه المقدمة وهو الحمد والثناء على الله ثم الصلاة عليه الصلاة والسلام، وفاته أن يسلم أن يجمع بين الصلاة والسلام. نعم. وبعد
فقد سألتني أن أجمع لك 40 حديثا تحفظها من أحاديث الأحكام وملازمة درسها على ممر الأيام.
واحظ هذا الأول سأله لا نعلم من السائل، وهو كان كما قلنا كان على المدرسة، ما هي المدرسة التي قلنا؟ الكاملي، كان هو رئيس لها، وكان يبني ويفيد الطلاب ويفيد تلك المدرسة، تعنى بالعلم وتدريس المذهب المالكي والشافعي، ثم فيما بعد أدخل المذاهب الأخرى باقي المذاهب الحنفي والحنبلي، وفيها خزانة كتب، ويقيم الشيخ فيها لأشبه بالدراسات العليا، مكتبة يعني عبارة كبار الطلاب أو المدرسة، ولا يدخلها ويدرس ويسلك فيها إلا من كان أهلا. قال سألتني بعض طلابي يقول أن أجمع لك 40 حديثا تحفظ من أحاديث الأحكام، إذن هذا هو أن هذه 40 في الأحكام، هذا يساعدنا في اسم الكتاب لأنه ما نص عليه، لكن هي 40 في الأحكام. قال وملازمة درسها على ممر الأيام، وهذا تأكيد أنه يعنى بها وتدرس لأن 40 سهل انتشار. نعم. قال
وأن تكون بغير إتمام ليسهل عليك هذا المراد.
نعم. وسأله وطلب منه أن تكون بغير إسناد، يحذف الإسناد ويجرد ويكتفى بالراوي الأعلى فقط، براوي الحديث الأعلى الصحابي أو من هو دون من كان يروي قصة أو أمر من الأمور. طيب بعد، وإذا الأول أنها في الأحكام والثاني أنها مجردة من الأسانيد بدون أسانيد. نعم.
وقد استغفرت الله تعالى وأجبتك إلى مرغوبك وبادرت إلى مطلوبك.
انظر، هو طلب 40 حديث يمليها عليه، يبدو أنه أملاها كما يأتي، أملاها وأن يكتبها، أملاها على الطلاب من حفظه وهم يقيدون. قال واستخرت الله، هذا أمر يعني أمر فيه طاعة وقربة، استخار الله فيه. قال واستخرت الله، وهذه الاستخارة دائما معك يا طالب العلم، تكثر منها في جميع أحوالك وتجعلها ديدنا لك، كما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا رسول الله الاستخارة في جميع الأمور، ثم ذكر صفة الاستخارة. والعلماء يقولون أن الاستخارة لا تكون في فعل مأمور ولا ترك محظور. استخير الله يصلي الظهر أم لا؟ يجب عليك. استخير الله يترك شرب الخمر أم لا؟ يجب عليك أن لا تفعل ذلك. ولها أحكام، لكن هذا الشاهد أن الاستخارة كان ديدنا للعلم، كما نقل عن الإمام البخاري لا يضع حديثا حتى بصحيح حتى يصلي ركعتين استخارة. الاستخارة هذه دائما معك لا تنساها ولا تغفل عنها، وفيها توفيق عظيم لك يا طالب العلم، لك فيها توفيق عظيم وفيها بركة كبيرة. نعم.
وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم رحمه الله في صحيحيهما وانفرد به احدهما.
نعم، اذا هذا الامر ان هذه الاحاديث هذا شرطه انها صحيحه كلها صحيحه، خرجها من اين؟ من الصحيحين او من احدهما. ونحن نجد ان هذه الاحاديث تنقسم الى ثلاثه اقسام التي ذكرها. القسم الأول أحاديث متفق على تخريجها ذكرها وعددها 25 حديثا، حديث متفق على تخريجها رجعها الشيخان البخاري ومسلم عددها 25. القسم الثاني أحاديث تفرد بها مسلم وعددها 14 حديثا، 14 حديثا تفرد بها مسلم. القسم الثالث أحاديث تفرد بها البخاري وعددها واحد، حديث واحد وهو الحديث الثالث والثلاثون، الثالث والثلاثون. فالأحاديث كلها في الصحيحين أو في أحدهما، وهذه من مزايا الكتاب أنك تحفظ 40 حديث صحيح ويكون في صدرك 40 حديث في الصحيحين أو في أحدهما، هذا من مزايا الكتاب. وأنها المزية الثانية أنها في الأحكام، أنها حديث في الأحكام أوردها في الأحكام. والمزية الثالثة أنه اختصرها لم يسق أسانيده إلى الصحيحين وإلى أحدهما. ثم قال نعم دعا الله عز وجل بعد ذلك
راغبا الى الله تعالى ان ينفعني بها واياك وسائر المسلمين اجمعين انه ارحم الراحمين. الحديث الاول.
نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول.
نعم، بدأ بهذا الحديث وهو من مفردات الإمام مسلم. قال الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما، وليته ذكر اسمه كامل عبد الله بن عمر، لأنه الله ذكر ذلك، ربما هذا من تصرف النقلة النساخ، الناسخ ينسخ ويختصر. قضية الاختصار في النقل والكتابة مهم لطالب العلم، يوفر عليه وقت كبير، فإذا أراد أن ينسخ بكثرة يجعل له مصطلحات خاصة بها ما يعرف أحد ما كتب إلا هو، يختصر بها ويتابع الشيخ حتى لا ينشغل الكتابة وقتا طويلا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أخرجه مسلم. الحديث نأتي أولا لتخريجه، الحديث في صحيح مسلم نريد أن نخرجه. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب باب وجوب الطهارة للصلاة من طريق أبي عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي ابن عمر ابن عامر كان من عمال عثمان بن عفان رضي الله عنه ولاه الكوفة ولاه الكوفة قال إني سمعت قال ألا تدعو الله لي ابن عمر بالمعافاة وهو مريض فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث ولفظه لا تقبل صلاة اللفظ الذي ذكره في المعنى لكن لفظ في صحيح مسلم لا تقبل صلاة بغير قبول ولا صدقة من قبول لأن لفظه هنا ما هو لا يقبل الله وفي مسلم لا تقبل صلاة فهذه الزيادة لا يقبل الله هذا اللفظ الذي ذكره المصنف ذكره أيضا القاضي في شرحه لمسلم وشرحه بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف والقرطبي في المفهم في تلخيصه في شرح تلخيص صحيح مسلم وهما من أهم الشروح لصحيح مسلم أهم شرحين من شروح صحيح مسلم شرح القاضي وشرح أبو العباس وشرح أبي العباس القرطبي فهما شرحان ماتعان مهمان ثم بعدهما يأتي في المرتبة الثالثة شرح النووي كذلك ذكره النووي هذا اللفظ حينما شرحه إذا ذكره المؤلف القاضي قبل والقرطبي ثم ذكره النووي وشرحوه بهذا اللفظ وذكروه الشراح هذا يدل وكذلك نسبه عبد الغني المخنسي في عمدة الأحكام الكبرى وابن الأثير في جامع الأصول وضياع المخنسي في كتاب السنن والأحكام كلهم ذكروه باللفظ الذي ذكره المؤلف فهذا يدل على ماذا؟ أنه ربما يكون هذا في بعض نسخ صحيح مسلم في بعض نسخ صحيح مسلم فلا يتعجل طالب العلم هذا ممكن يكون في بعض النسخ لا يعقل ان يتتابع هؤلاء خاصه انهم شراح وعندهم النسخ اثناء الشرح ينظر فيها ويضبط الالفاظ خاصه القاضي عياض له جنايه خاصه بالصحيحين واخص بمسلم وله كتاب قيم جدا ما هو ما هو كتابه الذي يعنى بالصحيحين من يعرف يفيدنا في هذا له كتاب ما هو تبحث وتأتوا به غدا كل شيء مجانا ما يصلح ها له كتاب مهم تحتاجه في ضبط الفاظ الصحيحين ويذكر النسخ واختلافها غير كتابه الذي هو اكمال المعلم غير لشخص صحيح مسلم له كتاب اخر اعتنى فيه بذلك فكل هؤلاء تواطؤوا على ذكر ماذا هذا اللفظ ويدل على ان هذا ربما يكون لا نجزم ربما يكون في بعض النسخ الخطيه ننتقل بعد ذلك إلى غريب الألفاظ لا يقبل الله لا نافية ولذا رفع الفعل بعدها فهو قوله يقبل في رواية تقبل تقبل لا تقبل بدون ذكر لفظ الجلالة بالبناء المفعول صلاة جاءت منكرة وهذا يفيد ماذا؟ يفيد بضمان بالضم إذا أريد بهما المصدر الذي هو الفعل نفسه يقال طهور ووضوء، ويفتحان طهور ووضوء إذا أريد بهما ما يتطهر به الماء أو ما كان يجوز التطهر به. قال وهنا المراد به المصدر طهور، يعني المراد به ما كان الفعل. قوله ولا صدقة من غلول، أي ولا تقبل صدقة من مال حرام. والصدقة هي العطية التي يريد صاحبها الثواب من الله تعالى، وجاءت هنا منكرة أيضا، نكرة في سياق النفي وتفيد العموم، تفيد الفرض يعني الزكاة المفروضة والصدقة النافذة. والغرض منها طهارة النفس من رذيلة البخل والقسوة وعود البركة على المال، كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الآية. والغلول بضم الغين المعجمة مصدر غل يغل من باب قعد وأغل بالألف لغة، أغل هي لغة في هذا الفعل إذا خان في المغنم وغيره، غلول بمعنى الخيانة. وقال بعضهم الغلول السرقة بالمال الغنيمة قبل القسمة، ويطلق أيضا على أخذ مال الغير حقيقة، يطلق أيضا على أخذ مال الغير خفية مطلقا يقال له غلول من غنيمة أو غيرها. والمراد هنا مطلق المال الحرام أخذ خفية أم لا، أخذ خفية أم لا. وسمي غلولا لأن الأيدي يجعل فيها الغير بسببه، بسبب هذا المال الذي أخذه. والغل الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. إذا هذا إشارة للألفاظ والغريب. ننتقل بعده إلى المسائل والفوائد التي تضمنها هذا الحديث. في هذا الحديث عدة مسائل وفوائد. قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث نص لوجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. الفائدة الثانية دل على عدم قبول الصلاة بغير طهارة، فمن صلى صلاة بغير طهارة لا تقبل فرضا أو نفلا. الفائدة الثالثة وجوب الطهارة للصلاة مطلقا فرضا كانت أو نفلا، ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها، لأن بعضهم قال صلاة الجنازة لا يشترط فهو قول ضعيف، خلافا لما حكي عن الشعبي والطبري من إجازتهما صلاة الجنازة بلا طهارة، وهو مذهب باطل لأحاديث الباب وإجماع أهل العلم على خلافه. وقع في إجماع أن الطهارة شرط في الصلاة عموما، أي صلاة كل ما يطلق عليه صلاة يجب لها الطهارة. الفائدة الرابعة دل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وشرط الشيء ما لا يتم إلا به وإلا لم يتم، ما لا يتم الشيء إلا به هذا هو الشرط، وهو ما يلزم يعرف الرسوليون بماذا ما لا ما يلزم من وجوده ها وجود المشروع، ومن عدمه عدمه. وهذا تفصيله مذكور ومطول في كتب الأصول. وكل ما سمي صلاة فإن الطهارة شرط له كما سبق، ومن ذلك صلاة الجنازة، وكذلك يقال في الطواف كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو المذهب الصحيح أن الطواف يشترط له الطهارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف للبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق ومن نطق فلا ينطق إلا بخير.
هذا لفظ هذا خرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وهذا لفظ ابن حبان. وكذلك أيضا في سجود الشكر على خلاف سجود الشكر عند من يرى أنه صلاة وهو قول مرجوح. وأما من لم يعد سجود الشكر التلاوة سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة فإنه لا يشترطها الطهارة. هذه محل خلاف. وقلنا أن الراجح في سجود الشكر أنه لا يشترط له الطهارة وسجود التلاوة هي خلاف والأظهر أنه الأولى والأحوط أن يكون على طهارة حين قراءة وحال قراءته للقرآن. الفائدة الخامسة دل على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجا اختيارا أم اضطرارا لعدم تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حالة وحالة. وسيأتي هذا معنى في حديث آخر سيذكره المصنف. الفائدة السادسة هل يلزم من عدم صحة القبول للفعل أم لا؟ هل يلزم من عدم الصحة القبول للفعل أم لا؟ إذا قلنا إنها هذه الصلاة غير صحيحة هل هي مقبولة أم لا؟ القبول يراد في الشرع حصول الثواب على أمر. ما هو القبول؟ حصول الثواب على أمر وله صور. الأول قد تتخلف الصحة عن الثواب. الصحة تتخلف عن الثواب بدليل صحة صلاة العبد الآبق الذي هرب عن مالكه وعن سيده وحديث من أتى عرافا أو كاهن فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما الحديث في مسلم. وحديث شارب الخمر إذا لم يسكر ما دام في جسده شيء منها لكنه يحيى. وكذا الصلاة في الدار المقصوبة وفيه خلاف على الصحيح عند الشافعية. وتأخر قلنا الصحة تأخرت عن الثواب. الثواب أنه لا يثاب إن صلى لكن لو صلى هل تكون صلاته صحيحة؟ هل تكون صحيحة؟ الراجع عند الشافعية والذي تعبده الأدلة أنها صحيحة. الثاني ملازمة القبول للصحة. إذن هذا القبول ملازمة القبول للصحة متلازمة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الصحيح إلا بخمار صححه الأئمة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والمراد بها من بلغت سن الحيض فإنه لا تقبل صلاتها إلا بسترتها أو بتسترها ولا تصح ولا تقبل مع انكشاف عورتها. إذا المتلازم الصلاة لا تقبل إلا إذا كانت متستر رد الصلاة بستر ولا يبدو منها شيء إلا وجهها. وبعضهم قال كفيها. والمسألة مفصلة في غير هذا الموضوع. إذن هنا نرى تلازم القبول مع الصحة. الثالث القبول مفسر بترتيب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. وقال قبل فلان عذر فلان إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والذنب. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هو عام في عدم القبول من جميع المحدثين
على جميع أنواع الصلاة. والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزأة بمطابقتها للأمر، فعلى هذا يلزم من القبول الصحة بالظاهر والباطن. متى ترتب القبول ثبتت الصحة، ومتى ثبتت الصحة ثبت القبول. فعندنا لا يقبل الله صلاة غير طهور أنها تكون غير مقبولة وأيضا غير صحيحة. غير صحيحة، نعم. فلا بد أن يعيدها، وله صور لهذا. قد يرى مثلا عليه نجاسة لا يعلم عنها، ثم يصلي، ثم بعد الصلاة وجد هذه النجاسة ورأى عليه أن يعيد الصلاة ويطهر نفسه من هذه النجاسة. ثم ذكر العلماء إن كان النجاسة ممكن أن تنفصل يزيلها وهو يصلي، أن تكون مثلا في عمامته في شيء يمكن فصله، يخرج العمامة ويلقيها ويكمل صلاته أو نحو ذلك. وهذه تفاصيل تذكر، ونحن لا نريد في هذه الدورة أن نطيل في الشرح. قال بعض الشراح نأتي على ما نبهنا عليه بالأمس، وهو وقوع كثير من الشراح في قضية التأويل. قال بعض الشراح: قدور الله تعالى رضاه به وتوابه عليه، وعدم القبول أن لا يذيبه عليه. هكذا تجد في كتب الشروط. لا ريب أن هذا تفسير القبول بالرضا تفسير باللازم، وهو غير صحيح. والصواب أن القبول كالرضا والمحبة وسائر صفات الله تعالى على ظاهر معناه المعروف من لغة العرب، فهي صفات لله تعالى ثابتة كما أثبتتها النصوص الصحيحة على ما يليق بجلال الله عز وجل، فنثبتها له إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الحافظ ابن كثير، وهذا قول مهم جدا، في رسالته العقائد، وهذه الرسائل الرسالة طبعت على أنها لابن العطار تمييز النور، وهي ابن كثير. قال: فإذا نطق الكتاب العزيز وردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والسخط والحب والبغض والفرح والضحك، قال: وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. قال: والانتهاء كما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا زيادة عليه ولا تكييف له ولا تشكيل ولا تحريم ولا تبديل ولا تغيير، وإزالة لفظ عما تعرفه العرب وتصرفه عليه، والإمساك عما سوى ذلك. انتهى الكلام رحمه الله. وهذا فيه تأكيد لما وقع فيه كثير من الشراح. انتبه إلى كتب الشروح، قليل كتب الشروح، قليل من ينصر فيها مذهب السلف، خاصة في أحاديث الصفات. أحاديث الصفات تجد تأويلات عجيبة وغريبة، ثم يأتي بعضهم ينقل ولا يميز ما نقله ينظر فيه، هل هو موافق لمذهب السلف أو هو مخالف لمذهب الأشاعرة أو الماتريدية أو المعتزلة أو غيره من أهل البدع والأهواء. انتبه إلى هذا، غاية الانتباه. وهذا نجده كثيرا في كتب الشروح. الفائدة الثامنة: بطلان الصدقة من الغرور وعدم قبولها. فإذا بطلت الصدقة بسبب ما يقارنها من المعاصي، بنص قول الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الآية، فلأن تبطل بكونها مالا حراما من باب أولى، إلى التصدق من غلول يجعل الصدقة عين المعصية، يأكل الحرام ثم يأتي يتصدق، لأن الغال في دفعه المال للفقير غاصب معتد بتصرفه في ملك الغير بغير إذنه، فهو آثم باستيلائه على الناس وآثم بتصرفه بالتصدق، لأن الواجب على من أخذ مال غيره بغير إذن شرعي أن يرده إليه ويستميح عذرا ويتوب إلى الله من هذا الصريح، لا أن يتصدق به يقول سرقه ثم يقول لا أدفعه بالصدق وذهب له ربما كذا ربما ربما. الفائدة نذكرها الأخيرة، إن كان فوائد الحديث كبيرة لكن لا نريد أن نطيل، وقت الدورة قصير، فيه تحريم الطاعة بالمال الحرام، تحريم الطاعة يبني مسجد بالمال الحرام، يوزع كتب على طلبة العلم بالمال الحرام، يتصدق ويعطي الصدقات بالمال الحرام، مطلقا تحريم الطاعة بالمال الحرام هو فهو كل ما أخذ من غير وجه شرعي، هذا هو المال الحرام هذا ضابطه، كل ما أخذ من غير وجه شرعي، لا يأتي أبو مرة إبليس لعنه الله ويزين للناس الحيل والصور، لا إيش أنت أخذته بنية كذا ربما كذا ربما كذا، فيبدأ عياذا بالله ابتعد عنه. وتأملوا معي في ختام هذا الحديث هذه القصة، وقعت للحافظ الكبير أبو بكر بن أبي عاصم صاحب كتاب السنة، قال جلست يوما إلى دكان فيه مصباح، كنت آتي إليه وأجلس وعنده مصباح صاحب الدكان وأنسخ الأحاديث، قال فنسخت ما يقارب 20,000 حديث تقريبا كتبها، لأنهم كانوا في الصباح يوزعون الرحلة ذهاب إلى الشيوخ والسماع في المساء كله بالنسخ والمراجعة والترتيب والعلم، قال ثم تذكرت أني لم أستأذن صاحب الدكان، تذكرت أني لم أستأذنه ينادي واستفيد من المصباح هذا وهو يدفع فيه أجرة، كان يذهب إليه قال أنا لا بأس، لا انظر إلى الورع والتقى الذي بلغهم يعني المراتب العليا قدوات أئمة جبال، قال فمحوت ذلك كله محا وأعدت كتابته للجنة، انظر الورع يوم يبحث الواي فاي هذا الواي فاي موجود هنا الآن، ثم يشكب علي في برامج تفتح هذه حتى بديت غير عندي، وينزل ما شاء الله ياخذها، ثم تاتي ذاك الفاتوره كثيره زائده مسكين ما يدري، يا شيخ حلق ما في شيء، انت في طلب العلم وهو في دنيا، ياتي الشيطان انت في طلب العلم وفي كذا وهو في دنيا، الشيخ يرى كذا ويرى كذا، تاتيه فيه ورع والتقى، يشتكي اليوم كثير من الناس عدم البركه قلة العلم، هذا هو علم تحيطه بأمور، هذه الأمور تزيد البركة والخير والنماء، ولو تأملنا في سير أولئك الصالحين لرأينا عجبا عجبا، فهذا أمر مهم، قضية الاجتناب والابتعاد عن المال الحرام يغنيك الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، أنت دائما مقصدك هو رضا الله، هذا الناس هذا المقصد تتميز به عن الآخرين عن غيرك، الله يصف حال أهل الجنة يقول حينما يفعلون الصدقات وغيره ماذا يقولون؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. الحديث الثاني،
الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أخرجه مسلم.
نعم. الحديث الثاني ولا نريد أن نقف وقفات مع ترتيب الحديث وماذا فاته في هذا الحديث، كان عليه أن يقدم حديثا آخر هو أهم منه، لذلك قصر في تقدير الحديث المهمة في الأحكام تجاوزها، وأن كان عليه إرادة، لذلك لا نريد الإطالة في هذا لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل بيانه. فننتقل الآن للحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أخرجه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب كراهة أمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا من طريق خالد وخالد بن معدان عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث. وأخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الاستجمار وطرا من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ينثر، ومن استجمر فليوثر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا هو في الصحيحين لكن الطريقين مختلفين عن أبي هريرة، واللفظ هنا ذكره في الحديث الصحيحين. الغريب هو الألفاظ: إذا استيقظ أي تنبه من نومه، والاستيقاظ بمعنى التيقظ من نومه في رواية أبي داود: إذا قام أحدكم من الليل، وهذا اللفظ مهم في الحكم، إذا قام أحدكم من الليل، وكذا قال ابن ماجه: إذا استيقظ أحدكم من الليل. إذا جاء ثقيل النوم بنوم الليل. قوله فلا يغمس، الغمس أن يغيب اليد في الماء أو في الإناء الذي فيه الماء، ولا ناهية، ويغمس مجزوم بها، وجاء في بعض روايات البخاري فلا يغمسن بالتأكيد نون التوكيد الثقيلة، فهذا نهي بعد التوكيد يفيد النهي الشديد والتحريم. يده يراد باليد الكف فقط الكف، واليد تطلق إلى الكتف يقال لها يد، لكن في هذا الحديث يراد بها ماذا؟ الكف، وهي التي في الراحة والأصابع، وحدها من أطراف الأصابع إلى مفصلها من الذراع. في الإناء المراد إناء الوضوء كما ورد التصريح بذلك في رواية البخاري، والروايات تفسر بعضها بعض، وهذا من أهم طريقة في الشرح تأتي بالروايات والألفاظ. في رواية البخاري: قبل أن يدخلها في وضوئه ويلحق به إناء الغسل، لأنه وضوء وزيادة، وسائر الآنية استحبابا من دون كراهة لعدم ورود النهي فيها. قوله حتى يغسلها ثلاثا، في رواية لمسلم ثلاث مرات، وكذا قال أبو داود النسائي، قال مسلم: ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمناه من رواية جابر، الكلام الإمام مسلم وابن المسيب وأبي سلمة عبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين، كل هؤلاء قالوا ثلاثة، وكذا قال أبو مريم عند أبي داود، وقال أبو داود في رواية له والترمذي وابن ماجة مرتين أو ثلاثة على الشك، وهذه الرواية مرجوحة غير صحيحة، خالفت الرواية الصحيحة التي رواها جماعة من الاتفاق وهي ثلاثة أو ثلاث مرات. وقوله يغسلها أي بإضراب الماء عليها كما في رواية البزار رواية مفسرة حتى يبرغ عليها هكذا هذا المقصود بالغسل. وثلاثا مفعول مطلق نائب عن المصدر أي غسلا ثلاثا أو غسلا ثلاثا. الغسلة الأولى تزيل الأذى والثانية تنقي الموضع منه من الأذى والثالثة للمبالغة في التطهير. إذن هذا ما ذكره العلماء لماذا ثلاثة؟ الغسلة الأولى تزيل الأذى والثانية تنقي الموضع منه من النجاسة والأذى والثالث للتطهير لا يصبح له أثر البتة. وقوله حتى لبيان غاية النهي عن لمس اليد فهو يدل على جواز الاغتراق من الماء بعد غسلها يعني انت عن غسلة يجوز أن يغترق الماء أيضا بعد ذلك. قوله فإنه لا يدري إيماء إلى أن الفائدة على الأمر بذلك احتمال النجاسة لأن الشارع إذا ذكر حكما عقبه بعلة دل على ثبوت الحكم لأجلها لأجل هذه العلة وهو احتمال النجاسة. أين ظهر مكان مبني على الفتح محل النصب لعل المكان مسؤول عنه جزء من جسد الناعم وملامسة الشيطان ليده وسيأتي الإشارة إلى هذا في الفوائد. باتت يده بات الرجل إذا قام بالليل بمكان أو فعل فعلا في الليل المبيت يذكر في الليل لا يدري أين وصلت يده لعل يده وصلت إلى نجاسة وهو نائم أو يقظان ولكن ينسى ذلك إذا تنبه من النوم. المسائل والفوائد. الفائدة الأولى دل الحديث على وجوب غسل اليدين بعد القيام من النوم الليل ثلاث مرات. دل الحديث على وجوب غسل اليدين بعد القيام من النوم الليل ثلاث مرات فلا تكتب غسلة ولا غسلتان. واليد عند الإطلاق يراد بها الكف فقط فلا يدخل فيها الذراع وهذا هو مذهب الإمام أحمد والجمهور على أنه مستحب. الإمام أحمد يرى وجوب غسل اليدين إذا قام من النوم ثلاث مرات وجمهور العلماء يرون أن الأمر للندب للاستحباب والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد لظاهر الحديث والتأكيد بنون التوكيد كما ذكرنا بلا الناهية. الفائدة الثانية فيه النهي عن إدخال اليدين في الإناء قبل غسلها ثلاثا لكن لو غسل يدا واحدة ولم يغسل الأخرى فله إدخالها وحدها ولكل يد حكمها إذا التي غسلها هي التي تدخلها ثم الثاني يغسلها ويدخلها بعد ذلك. وذكر الإناء وذكر الإناء دليل على أن النهي مخصوص بالأداة وهي الإناء دون البرك والحياض البرك الكبيرة والحياض التي لا يخاف حساب مائها بغسل اليد والتقدير لأن ماءها كثير لا تؤثر في هذه القذارة والنجاسة فهي مخصوصة بالإناء الصغير وليست بالبرك والحياض. ولذلك قال قين التشريعي وتصحف عند بعض او في كتب الشروح وغيره الى قيس وهو قين الاشجعي لابي هريره تابعي حين حدث بهذا ابو هريره حدث بهذا الحديث ساله قال كيف اذا جئنا مهراسكم هذا ماذا يقصد بالمهراس وبالحوض الكبير. قال الأصمع المهراس حجر منقور مستطيل عظيم كالحوض. يقول هذا قيم الأشجعي يقول لأبي هريرة رضي الله عنه كيف إذا جئنا مهراسكم هذا الحوض الكبير كيف نصنع به نسأله لأنه حدث الإناء لا يدخل. فقال أبو هريرة أعوذ بالله من شرك الطهور وأبو يعلى والبيهقي بإسناد حسن. فكره أبو هريرة رضي الله عنه ضرب الأمثال للحديث. اسمع وافهم وقصر. وهذا فيه رد على هؤلاء الذين يبدا يضرب لك امثله وتفصيلات وتقريرات ان قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا. وسياتي هذا باب عقده الامام الهروي في كتاب ذم الكلام، عقد بابا مهما وهو باب النهي عن معارضه الحديث بضرب الامثال والقياس والراي. يعني ابو هريره حدثوا عن الامام مفهوم لنا وكيف المعراج وكذلك في مثل هذا ما اخرجه ابن خزيمه والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر في هذا الحديث نفس الحديث حديث نفسه. قال له رجل ارايت ان كان حوضك فحصبه ابن عمر حصبه رماه بالحصى حصبه وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ورأيت إن كان حوضا تسأل عن هكذا ضرب الأمثال كريم كراهة شديدة. وقد ذكر ذلك كما قلنا الهروي وغيره. فكره ابن عمر ضرب الأمثال بحديثه صلى الله عليه وسلم وكان شديد الاتباع للأمر. قال الحافظ العراقي ولهذا قال أصحابنا يعني الشافعية أنه إذا كان الإناء كبيرا لا يمكنه تحريكه ولم يجد إناء يغتنم به أخذ الماء منه بفمه. انظر قال إذا كان الإناء كبيرا لا يمكن تحريكه مثل الحوض وغيره ما يجد إناء يتناول حتى يغسل ما يريد أن ينقل خلاله. قال ينزل ويأخذ الماء بيده بفمه ثم هذا الماء يدفعه ليغسل به يديه أو بطرف ثوبه النظيف هكذا يفعل يحمل قليل من الماء لا يدخل يده التي فيها القذارة. ماذا نقول لمن يتعمد وضع القذارة في مثل هذا الشيء؟ الله المستعان. قال ويستعين بمن يصب عليه وهذا كله عند الشك في النجاسة من شك أن يده فيها نجاسة أو لا. انتهى كلامه رحمه الله. الثالث وهو المهم اختلف العلماء في قوله فلا يغمس يده في وضوءه أو هل هو للتحريم أو للتنزيه قد أشرنا إلى ذلك. وكذا في الرواية التي فيها من يغسل يده هل هو على النذر أو الوضوء ذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك للتنزيه والنذر لا للتحريم والوجوب وهو قول مالك والشافعي واهل الكوفه وغيرهم. وذهب الحسن البصري واهل الظاهر الى ان ذلك على الوجوب والتحريم لظاهر الامر والنهي وقالوا يراق الماء. وحكى الخطابي عن داود محمد بن جرير الطبري وجوب ذلك انهم رايا ان الماء ينبس به اذا لم تكن اليد مغسوله وهو الصحيح. حكى الرابع عن احمد انه يولي واتلاهما عند الاستيقاظ من نوم الليل دون النهار. يفرق الامام احمد بين نوم الليل يجب الغسل اما نوم النهار لا يجب يستحب. وقد رجح غير واحد من العلماء ان الصواب يعني مدح الجمهور قال ابو الوليد الباجي لأنه قد اقترن بالأمر ما دل على النذر وهو قول له جهل قال لأنه علل بالشك لا يدري ولو شك هل مست يده نجاسة لما وجب عليه غسل يده انتهى كلامه. وفي قول لا يدري أين باتت يده ليس تشكيكا في العلة هذا الرد على هذا قال هذا حكم معلق بالشك إذا كان معلق بالشك كيف يدل على الوجوب؟ يجاب بأنه ليس تشكيكا في العلة بل تعليل بالشك وأنه يستلزم ما ذكر ومن جملة ما اعتذر به الجمهور عن وجوب حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين قال بنت عند خالة ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا
ولم يروى أنه غسل يده والله الموفق. ثم أرد عليهم هؤلاء قالوا أن هذا غير الواقع الحال قد يكون خاص به عليه الصلاة والسلام، تعارض الفعل مع القول. إذن الذي يترجح أنه للوجوب إذا استيقظ من نومه، ويحدث خلاف مثلا هل النوم ليلة الليل أو النهار أو مطلق النوم. وهذه هي المسألة الثانية، احتج الجمهور بعموم قوله بالنوم على أنه لا فرق بين ذلك الليل بين الليل والنهار، كل ما أطلق عليه نوم مستحب له حسب مذهب الجمهور، مستحب أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء. وخالف في ذلك الإمام أحمد وداود الظاهري فخصص هذا الحكم بنوم الليل للرواية التي جاءت أين باتت المبيت لا يكون إلا في الليل، وجاءت صريحة من الليل إذا قام واستيقظ أحدكم من الليل أو من الليل، هذه تدل على أن المقصود به نوم الليل. وهكذا يقول الحسن البصري في الرواية المشهورة المشهورة عنه أنه كان لا يجعل نوم الليل النهار مثل نوم الليل. وروي عن الحسن أيضا موافقة الجمهور، وقال أحمد فيما رواه الأثرم فالمبيت إنما يكون بالليل. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أما المبيت فيشبه أن يكون ما قال أحمد صحيحا به، لأن الخليل الفراهيدي الخليل بن أحمد الفراهيدي عالم اللغة قال في كتاب العين البيتوتة دخولك في الليل وكونك فيه بنوم وغير نوم. قال ومن قال بت بمعنى نمت وفسره على النوم فقد أخطأ. إذن فسر البيتوتة بما تدخل البيت في الليل وليست هي خاصة بالنوم. قال ألا ترى أنك تقول بت راعي النجمة؟ قال فلو كان نوما كيف ينام وهو ينظر. إذن هذا رد على من قال أن المبيت في الليل، وهذه الاستفادة من اللغة في فهم النص والرجوع إلى علماء اللغة في هذا وهي معينة. وهذا كلام نفيس الإمام بن عبد البر. فقال الحافظ بن عبد البر بعد ذلك لا أعلم أحدا قال بقول الحسن وأحمد في هذه المسألة غيرهما، يعني قالوا فرقوا بين نوم الليل ونوم النهار. جماهير العلماء كلهم على مطلق النوم وهو الصحيح. وقد خالف الإمام أحمد في ذلك صاحبه إسحاق بن راهوية، المحدثون يقولون راهوية مثقوية سيبوية ويغضبون إذا قرأها ويه مثقة ويه لا يريد هكذا ينطقها المحدث راهوية هذه فاعلة. طيب فقال لا ينبغي لأحد إسحاق بن راهوية رحمه الله قال لا ينبغي لأحد استيقظ ليلا أو نهارا إلا أن يغسل يده قبل أن يغسله من الوضوء. إذا هو خالف الإمام أحمد في هذا. قال والقياس في نوم الليل أنه مثل نوم النهار قول إسحاق انتهى كلامه. قال الحافظ بن عبد البر ما قاله إسحاق هو الذي عليه عامة العلماء، وأجابوا عن الحديث أن ذلك خرج مخرج الغالب، يعني رواية من الليل أن أغلب من ينام ينام في الليل، النهار قليل يعني في وقته، وهو الذي غالبا ما يحصل فيه، فخرج الحديث مخرج الغالب، ويدل لذلك رواية أبي داود أو كانت تطوف يده، ورواية الدارقطني وحسنها أو طافت يده، ولا يلزم من صيغة أو الروايتين أن يكون ذلك شكا. قال بل يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمرين معا، يريد أين باتت يده في المبيت أو أين كانت تطوف يده في نومه مساء كان أو نهارا. إذا الذي ترجح لنا ما هو مطلق النوم، إذا استيقظ يغسل يديه. والنووي له كلام لا نريد أن نذكره طويل، ننتقل بعده للمسألة الأخرى. اختلف العلماء في الأمر بذلك، هل هو للتعبد
أو معنى معقول هو تعبدي لا يظهر المقصود به والحكمة منه، أو عندي معنى وحكمة معقولة اختلف. قال بعضهم هو تعبد تفعله تعبد لا يوجد فيه معنى يعقل، حتى إن من تحقق طهارة يده في لون بأن لف عليها ثوبا أو خرقة طائرة واستيقظ وهو كذلك كان مأمورا بغسلها. لأن هذا الخلاف ترتب عليه حكم، لو لبش قفازين ونام استيقظ أزال غطاء يدي طائرة ما فيها شيء، هل يشمل الحكم له؟ نعم. قال وهو كذلك كان مأمورا بغسلها لعموم أمر المستيقظ بذلك، وهو هذا مشهور مذهب مالك أنه يستحب وإن تيقن طهارة يده يستحب له أن يغسل يديه، وهذه من السنن المفقودة والمنسية. وأظهر الوجهين عند أصحاب الشافعي كما قال الرافعي. أما إن قيل إنها إن الأمر فيها والنهي فيها معقول المعنى هي حكمة، وأن الشارع أشار إلى العلة بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، فقد اختلف في سبب ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله كانوا يستجمرون، استجمار هو أخذ الأحجار للتطهير من البول والغائط جزاهم الله. قال كانوا يستجمرون وبلادهم حارة من الحجاز، فربما عرق أحدهم إذا نام استجمر ونام، فيحتمل أن تطوف يده على المحل المخرج وهو ناعم أو على بذرة أو دم حيوان أو قدر أو غير ذلك. ولذلك هذه العلة جاء النهي، ولذلك جاء النهي. تعقبه أبو الوليد الباجي المالكي فقال وليس ذلك ببين، لأن النجاسات لا تخرج في الغالب إلا بعلم منه، وما لم يعلم به فلا حكم له، ومع الاستجمار لا تناله يد الدائم إلا مع القصد لذلك. ولو كان غسل اليدين لتجويز ذلك الأمر بغسل الثياب لجوز ذلك عليها. انتهى كلامه. قال هو الظاهر، قال ابن الباجي لا زال كلام، والأظهر ما ذهب إليه العراقيون من المالكية وغيرهم أن النائم لا يكاد تسلم يده من حك مغابنه أو بثرة في بدنه وموضع عرقه، وغير ذلك فاستحب له غسل يده مطلقا. إذا هو علها بهذا الشيء وليس بما قال الإمام الشافعي أن هذا كان بسبب الحر وغيره، قال إنه بسبب المحل نفسه. تعقبه الحافظ العراقي فقال وقول أن موضع الاستجمار لا تنال بيد الناعم إلا مع القصد لذلك، يعني وهو نائم يقصد، فقال ليس كذلك، واعتراض الاتياب ليس بجيد لمعنيين، أنه ربما كان العرق في يده دون محل الاستنجاء فتتأثر يد دون الثوب، والثاني أنه لا يريد غمس الثوب في الماء حتى يؤمر بغسل ثوبه. والحاصل أن العلامة الصنعاني في حاشيته المسمى بالعدة على شرح العمدة لابن دقيق العيد عمدة الأحكام، العمدة في أحاديث الأحكام للمقدسي في شرح ابن دقيق العيد، له حاشية نفيسة وأغلبها أصولية، رجح أنه كونه تعبدا، حيث قال بعد ذكر هذه الاعتراضات التي تقدمت ولا أجوب عليها، قال وضعف هذه الأقوال يشعرك بأن الأمر تعبدي لا علاقة له بهذا، قال بسبب المحل أو بسبب كذا أو بسبب من هذا. والذي يظهر صواب القول لكونه هذا كلام الصنعاني، قلت والذي يظهر صواب القول لكونه معقول المعنى صراحة تحليل الشارع الحكمي بعلة معقولة وهي الشك المذكور أنه لا يدري أين باتت يده، أما غير معقول المعنى فهذا بعيد.
وهناك مسائل نتجاوز ولا وقت لنا عندنا يقضينا هذا الشيء. والمسائل كثيرة ذكرت حوالي هذه من الشرح جئت بالشرح حوالي 15 مسألة تقريبا. لكن هنا نشير بالمهم أن نتصل على بعضها. فيه يعني من العجائب أن بعض العلماء ذكر علة في هذا. قال أن بعضهم عرض هذا الحديث بالرأي. قال لا حاجة لي أن أرسل يدي، أنا أعرف يدي ومتأكد أنها طاهرة وأعلم أين تميد يدي. قال بعض العلماء ذكروا هذا في كتب الشروح أنه فنام ليلة واستيقظ فوجد يده في دبوره. نعم عقوبة معجلة. عرض الحديث بالرأي أين باتت يده. بعضهم يعارض الحديث فحصلت له عقوبة بهذه المعارضة. استدل بهذا الحديث الإمام النسائي على وجوب الوضوء من النوم ويرى الوضوء يوافق مذهب الإمام أحمد. فوض عليه بقوله بالمشتبه باب الأمر بالوضوء من النوم. وكذا قال ابن عبد البر في إيجاب الوضوء من النوم قال وهو أمر مجمع عليه في النائم المضطجع الذي إذا استدخل نوما. وقال زيد بن أسلم السدي في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة أي من النوم. وفي الحديث الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى كما قال الخطابي. قال النووي ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوس. فهو يأخذ بضم الاحتياط لكن لا يجعل الاحتياط هذا معه يعيد الوضوء مرة واحدة اثنين ثلاثة ويزيل هذه الوسوسة بالبناء على اليقين كما يأتي معنا في حديثنا. فيه استحباب الكناية فيما يتحاشى التصريح به حيث قال عليه الصلاة والسلام لا يدري أين باتت يده ولم يقل فلعل يده وقعت على ظهري أو نحو ذلك. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والسنة كقوله تعالى وقدوا إلى نسائه وقوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية. وهذا كله إذا علم أن السامع يفهم المقصود فهما جيدا وإلا فلا بد من التصريح نفيا للنفس والوقوع في خلاف المطلوب. وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرح به. ونختم بهذه الفائدة أنه ينبغي لسامع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالقبول ودفع الخواطر الرادة لها وأن لا يظن ولها الأمثال بها الأمثال كما ذكرنا في هذه القصة التي ذكرناها آنفا والله الموفق والمعين. وهذه القصة ذكرها الحافظ العراقي في طرح التدريب في شرح التدريب. طيب ننتقل للحديث الثالث بسرعة. أنا اختصر في الشرح. الحديث الثالث عن سلمان رضي الله عنه قال إلا علمكم نبيكم كل شيء حتى الصلاة فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بلون أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم أخرجه مسلم.
نعم هذا الحديث يعني واضح أن الحافظ المنذر كان يمنيه ذلك بعض الألفاظ غير موجودة أو بعض الكلمات وبعد نبه عليها وجود التنبيه الهامش موجود عند الحديث الثالث موجود. نعم يقول في مسلم كذا ليس بلازم. عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له قد هذه لم يذكرها قد علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال عندكم مطلوب فقال قال فقال
قال فقال أجل يعني الراوي لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول هذا في مسلم أجل أو أن نستندي باليمين أو أن نستندي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستندي برجيع أو عظم. الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة عن طريق الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم النخعي بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال فذكره عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. وأخرجه عاقب السابق مباشرة عقب هذا الحديث من طريق سفيان الذي ذكره من طريقين عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان بلفظ قال قال لنا المشركون إني أرى يقول سلمان رضي الله عنه قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراء يستهزئون ويسخرون. فقال سلمان رضي الله عنه أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. وهذا اللفظ ذكره عقب الحديث السابق. وسلمان رضي الله عنه هو سلمان الفارس ويقال له سلمان الخير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصله من فارس سافر لطلب الدين فتنصر وقرأ الكتب ووقع في يد قوم من العرب فباعوه من يهود. وقصة إسلامه أخرجها مطولا الإمام أحمد في مسنده ارجع إليه وهي قصة عجيبة وفيها عبر وفوائد كثيرة. وكنا قديما قد عقدنا دروسا متتابعة لقصص إسلام الصحابة الصحيحة وما تضمنته من فوائد وأحكام ومسائل لكن مع الأسف ما سجلت في ذلك فهي مطولة ومسند بإسناد صحيح نرجع إليها ففيها عبر كثيرة وكذلك ذكرها ابن سعد في كتاب الطبقات. وقد روي من وجوه كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه على العتق أسلم لما قدم المدينة وأول مشاهده الخندق وهو الذي أشار بحقه ولم يتخلف بعد ذلك رضي الله عنه عن أي مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لبيبا حازما من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم خيرا فاضلا حبرا عالما زاهدا كما قال الحافظ الذهبي في السير له في مسند بقية بن مخلد 60 حديثا وهذا المسند مفقود وهو أكبر مسند في الدنيا. وأخرج له البخاري 4 أحاديث ومسلم 3 أحاديث. قال العباس بن يزيد البحراني المنبه هنا في فتح مكة يقول أهل العلم عاش سلمان 350 سنة فأما 250 فلا يشكون فيها يعني عاش 250 سنة. هذا ذكره العباس بن يزيد البحراني. وتعقبه الحافظ الذهبي السير بقوله قال وقد فتشت فما ظفرت في سنه بشيء سوى قول البحراني وذلك منقطع لا اسناد له لا يصح هذا الكلام. قال ومجموع امره واحواله وغزوه وهمته وتصرفه وسفه للجليل واشياء مما تقدم ينبئ بانه ليس بمعمر ما عمر كثيرا ولا هرم ما توفي وهو كبير هرم والهرم من تجاوز 60 او 80 على خلاف المعمر من تجاوز 70 والهرم من تجاوز 90. قال فقد فارق وطنه وهو حدث شاب صغير ولعله قدم الحجاز وله 40 سنة او اقل لم ينشب أن سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر. قال الحافظ الذهبي فلعله عاش 70 سنة. قال وما أراه بلغ 100 وليس 250 كما المدعى البحراني قال: فمن كان عنده علم فليوجدنا. هذا كلام الحافظ دائما السير. وهو من هو التاريخ والسير؟ قال: حتى قيل عنه لو عرض الناس من لدن آدم إلى عصري لعرفتهم رجلا قديما لتفكره في أخبار الرجال وأحوالهم وصفاتهم. هذا واضح. ألف كتاب السير وهو كتاب طويل وجمع فيه فأولى ترجمة لمئات الرجال، وألف كتاب تاريخ الإسلام في 40 مجلد، وألف كتاب العبر ودول الإسلام وغيرها من كتب كثيرة في التاريخ، فهو العمدة في هذا الباب. قال: وقد نقل طول عمره أبو الفرج بن الجوزي له كتاب اسمه العمر، وذكره من المعمرين وسلمان رضي الله عنه. قال: وقد نقل طول عمري أبو الفرج بن الجوزي وغيره. قال: وما علمت في ذلك شيئا يركن إليه يعتمد عليه، بل في طبقات ابن سعد ما يدل على أنه قد بلغ 80 لما جاءوا في مرضه بعد الصحابة، قد بلغ 80 نسيت أذكرها وإلا وقفت عليها في سنه بالضبط تعيين سنه عند وفاته. مات رضي الله عنه في المدينة في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 35 على قول الأكثرين رضي الله عنه وأرضاه. الغريب هو الأنفاق. قيل له وفي رواية أخرى قال لنا المشركون، ابن ماجه قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به: إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء. وفي رواية عند ابن حبان وغيره قال له رجل من اليهود. والحاصل انهم قالوا ذلك استهزاء، ان صاحبكم يريد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه. انظر، هذا جاء يسخر ويسال على وجه السخريه. انظر كيف كان الرد، كيف كان الرد من سلمان رضي الله عنه. سننبه على هذا المسار وهو مهم. قال: حتى الخراء التخلي والقعود للحاجه. فقال: اجل كنعم وزنا ومعنى. يقول سلمان رضي الله عنه: نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء نحتاج اليه في ديننا. استمع الى ما قاله العلامه الطيبي وله شرح على مشكات المصابيح، سماه الكاشف عن السنن، وهو شرح مانع جدا اعتمد عليه الحافظ بن حجر وغيره، ويتميز ببيان الالفاظ والمعاني من حيث اللغه مفيد في الشرح. قال رحمه الله: جواب سلمان من اسلوب الحكيم. تعرفون اسلوب الحكيم؟ من درس البلاغه؟ من درس البلاغه؟ اسلوب الحكيم نوع من انواع المحسنات البديعيه المعنويه، وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، غير ما يتوقعه منه. يسألك عن شيء على أنت تجيبه بشيء آخر، فيه حكمة وفيه عبرة. ولا يجرنك ويستخفنك ويثير أعصابك بما يقول، يعني يأتي واحد يسأل مستخف إذن أنت تسأل هكذا، لا بارك الله فيك. ها، قد يأتي يغضب فاختلف الناس. فأجابه بأسلوب الحكيم، قلنا هو من المحسنات البديعية، هذا في كتب البلاغة، وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه. كيف؟ إما بترك سؤالك والإجابة عن سؤال لم يسألها، ما سأل وأراد كذا فأجابه بشيء آخر، وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى. فكلام سلمان من النوع الثاني، فهو من أسلوب الحكيم كما قاله الطيب. إذا قال الطيب ماذا؟ كلام سلمان رضي الله عنه، جواب سلمان رضي الله عنه من باب أسلوب الحكيم، لأن المشرك لما استهزأ كان من حقه أن يهدد أو يسكت، أن يهدد أو يسكت عن جوابه. لكن من ثبت سلمان رضي الله عنه الى استهزائه لانه قابل مثله كثير وعانى واجاب جواب المرشد للسائل المجد انتهى كلام الطيب. وهذه فائده مهمه جدا في الجواب خاصه للداعي الذي يتصدى الى الدعوه سيواجه هؤلاء بكثره فكيف يكون الخطاب معه؟ سنشير في حديث من الحديث ما يتعلق بالدعوة أمور مهمة جدا. في حديث سيأتي معنا حديث معاذ إرسال معاذ بن جبر رضي الله عنه إلى العلم. الأسلوب يحتاج للداعي يتعلم الخطاب كيف يخاطب هؤلاء المدعوين وهؤلاء المتحكمين. لا ينظر إليك إلا شزرا وهو حافظ ناقي يسخر من كل شيء يتعلق بالدين والشرع. قال لقد نهانا اي منعنا ان نستقبل القبله اي بخروجنا كما في الموطا لا تستقبلوا القبله بخروجكم والف القبله للعهد المعبود الكعبه الا يستقبل الكعبه كما فسرها حديث ابي ايوب حيث قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه يعني القبله الحديث بغائط هكذا ذكره المصنف في الباب. قال ولي الدين العراقي ضبطناه في سنن ابي داود هذا نستفيد في ضبط الالفاظ بالباع الموحده وفي مسلم باللام وبين الضبط الصحيح ضبطناه في سنن ابي داود بالباع الموحده وفي مسلم باللام ومثله لانه في شرح مسلم وزاد وروي بغائط باللام والباء وهما بمعنى اي لاجل غائط او بسببه. والغائط في الاصل المكان المنخفض من القبر ثم صار اصلا للخارج المعروف من الدور. او ان نستنجي بالنصب عطفا على نستقبل اين هذا ان نستنجي ان نغسل موضع النجي يعني موضع التطهير او نمسحه بالحجر ونحوه. والاستنجاء في اللغة الذهاب إلى النجوة من الأرض يعني يبتعد في مكان لا يرى واحد مهيأ لأن يقضي حاجته فيه. الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة النجوة المرتفعة من الأرض كانوا يستترون بها إذا كان مرتفع يكون خلفه حتى يستتر بها إذا قعد بالخلاء. وفي المطالع هذا المطالع مختصر كتاب القاضي عياض جئت بالكتاب سيأتي معي لماذا ذكرت الشيخ عبد الله نريد عليه جائزة نكلم الشيخ عبد الله الطبيري تفضل ايه يستاهل ايه كتاب مشارك الأنوار إلى صحاح الآثار القاضي عياض طبق فيه ألفاظ الصحيحين وخاصة صحيح الإمام مسلم فضبطوا الحروف والكلمات وهو تحتاج الكتب المهمة لك يا طالب العلم يا طالب الحديث في مكتبتك وعندك كتاب المطالع أيضا فيه فوائد وزيادات. قال في المطالع الاستنجاء إزالة النهي وهو الأذى الباقي من فم المخرج وأكثر ما يستعمل في الماء وقد يستعمل في الأحجار. أما في اصطلاح الفقهاء الاستنجاء إزالة النجم من أحد المخرجين بالحجر أو الماء هذا معناه اصطلاحا عند الفقهاء. أما الاستجمار فهو إزالة النجم بالحجارة وحدها. رجيع الرجيع هو روض للحافر الإبل والرقى والغنم وفي الحكم يشمله وغيره وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. عظم معروف قال الأطباء العظم عندنا واحد طبيب قال الأطباء العظم عضو صلب تبلغ صلابته إلى أنه لا يبلى هذه معلومة طبية صحيحة طيب كذا هذا الأشياء طيب المسائل والفوائد ننتقل الآن على عجالة. مسائل كثيرة.
ولا طبيب كسور. أقول طبيب كسور.
ما شاء الله. على الخبير وقعنا. الفائدة الأولى دل على النهي عن استقبال القبلة أثناء البول أو الغائط، لأنها قبلة الصلاة وغيرها من العبادات، وهي أشرف الجهاد. وقد جاء في هذا الحديث أخرجه الطبراني بإسناد الحسن، قال عليه الصلاة والسلام: أشرف المجالس ما كان عبادة القبلة. أشرف المجالس ما كان عبادة القبلة. القبلة لها مكانتها ولها أمر، وينبغي إنزال الاهتمام بهذه المكانة والمنزلة كما يأتي. وهذا النهي للتحريم عند جمهور العلماء، كما أن النهي متوجه للاستدبار أيضا، ليس للاستقبال فقط كما ذكر في الحديث، الاستدبار أيضا، بما في الصحيحين من حديث أبي أيوب، وليته ذكر حديث أبي أيوب بدل حديث سلمان. حديث أبي أيوب أكثر يقدمه العلماء في كتب الأحكام على حديث سلمان، غريبا يملي حديث سلمان رضي الله عنه ويطلب هذا الحديث الزعيم مع انه الصحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول، ولا تستدروها، فلا تكون القبله متجها او متجها للنجاسات. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فانها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الآية. الفائدة الثانية: ظاهر الحديث أنه لا فرق في الاستقبال بين الفضاء وبين البنيان، وقد اختلف العلماء بهذه المسألة. يعني ذكر الشوكاني 7 أقوال وذكر غيره 10 أقوال. الأقوال كثيرة، الذي يهمنا هو قوله. نرجع هذه الأقوال إلى قولهم. القول الأول: تعميم النهي، وأنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، وهو المشهور من مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد اختار أبو بكر عبد العزيز تلاميذ الإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، واختاره ابن العربي وابن حزم، ورجحه الشوكاني المبارك فوري شارح الترمذي، والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جميعا. ودليلهم هذا الحديث وحديث أبي أيوب وما في معناهما، فإنها نص صريح في النهي عن الاستقبال والاستدبار، ولأنه فعل أبي أيوب ومن معه لما قدموا الشام للبنيان. ماذا صنعوا سير؟ القول الثاني: أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ويجوز في البنيان. قال به الإمام مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم، منهم البخاري، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب مذهب الحنابلة، ورجحه الصنعاني. ما دليل التفريق بين الفضاء والبنيان؟ استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: ارتقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. قالوا: هذا دليل على جوازه في البنيان، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر أقواله ويبين مراده، فإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم بل للكراهة، وإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أن الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب. نقول: وحديث ابن عمر هذا ليس فيه إلا الاستدبار فقط، فإلحاق الاستدبار به إما بطريق القياس أو لحديث جابر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة ونستقبلها بخروجنا إذا أغرقنا الماء، ثم رأيته قبل موتي بعام يقول مستقبل القبلة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه غير واحد، استنوا الترمذي وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم كذلك اسناده حسن. أجاب المانعون الذين قالوا مطلقا في الفضاء وأجابوا عن هذا الحديث ابن عمر بأنه فعل، وفعله عليه الصلاة والسلام لا يعارض قوله الذي هو خطاب لعموم الأمة، لأن الفعل له عدة احتمالات ولا يرد أو لا يرد صريح النهي، ويحتمل أنه قبل النهي، النهي يرجع عليه لأنه ناقل عن الأصل وهو الجواز، وهذا يرد حديث جابر أنه في آخر حياته، ويحتمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به، وهذا قول له جهل، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي ذكرها وقال فيها الإمام ابن القيم، وهي ستة احتمالات في الإجابة عن أحاديث من يرى التفريق بين البنيان والفضاء، ذكرها في كتابه تهذيب السنن، وذكرها أيضا في زاد المعاد. وقالوا عن حديث جابر ان فيه ابن اسحاق حديث معلم، وهو ان كان لا باس به لكنه ليس بمنزله من روى حديث النهي وهي في الصحيحين، كحديث ابي ايوب الذي اخرجه السبع، ثم ان هذا الحديث كفايه عن فعل فلا عموم لها، واحتمل ان ذلك لعذر وليس فيه دلاله فلا انه في الدنيا الى اخر كلام. نقول والراجح والله اعلم هو القول الاول، عدم التفريق بامرين، الاول ان النهي ورد بصريح القول وهو خطاب لجميع الأمة، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم في حق أمته لا مطلقا ولا من وجه، وقد رواه عدد من الصحابة رضي الله عنهم أبي أيوب الصحيحين، سلمان الفارسي، أبي هريرة عند مسلم وغيرهم، والمعارضة إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة. والأمر الثاني أن علة النهي تعظيم واحترام القبلة، وهذا معنى مناسب ورد النهي على وفقه فيكون علة لها في الحكم، ولا فرق في ذلك بين الصحراء والبنيان، ولو كان الحائل كافيا في جوازه في البنيان لكان في الصحراء من الجبال والأودية ما هو أكثر. قال الشوكاني: الإنصاف الحكم بالمنع مطلقا والجزم بالتحريم حتى ينتهي دليل يصلح للنسخ أو التخصيص أو المعارضة، ولم نقف على شيء من ذلك. إذن هذا هو الراجح. الثالث النهي عن الاستنجاء والاستثمار باليد اليمنى تكريما لها، ويكون الاستنجاء باليد اليسرى ما لم يكن فيها خاتم فيه ذكر الله فيجعله في باطن يده اليمنى، يخرجه ويجعله في باطن يده اليمنى ثم يستنجي باليسرى. الرابع النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، ويفيد هذا النهي بما إذا لم يرد يرد اتباع الحجارة الماء، أما إذا أراد اتباع فلا بأس من الاقتصار على أقل من ثلاثة، لأن القصد هنا هو تخفيف النجاسة عن المكان فقط لا التطهر الكامل. القاعدة أيضا التي بعد النهي عن الاستجمار بالرجيع والعظم، لأنهما إما نجس وإما لأنهما علف دواب بالجن أو طعام الجن أنفسهم، وهذا ثبت في صحيح مسلم أن الروث والرجيع طعام الجن أو على كل دواب، وقد ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة ليلة الجن، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا أثارهم وأثار نيرانهم، ولكن لم يروا وسألوه الزاد الجن، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لذوابكم، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. ولعل قائلا يقول: اننا لا نرى الجن ولا دوابا ولا نتصور وجود لحم ينبت على الارض ليكون طعاما لنا، ولا نتصور كيف يكون الروض علفا لدوابه. والجواب ان مثل هذه الامور من الاحكام السمعيه التي جاء الدليل بها، التوقيفيه يجب الايمان بها متى صحت اخبارها، ولو لم ندرك كيفيتها فنحن لم نؤت من العلم الا قليلا، وهناك عالم غيبي لم نطلع عليه ولا على احواله، والايمان به من الايمان بالغيب الذي مدح الله تعالى اهله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب. محاوله مسائل كثيرة.
طيب نختم بها. الحديث دليل على تعظيم الكعبة واحترامها لأنها بيت الله عز وجل، فضاف إلى نفسه وقال تعالى وطهر البيت الآية ولها مكانة عظمى في قلوب المسلمين، وقد أوجب الله تعالى استقبالها في الصلاة التي هي أكمل حالات العبد إذ هي صلة بين العبد وربه، ونزه أن تكون قبلة لهم حال بولهم ورائقهم أو تكون خلفهم تعظيما لها واحتراما، والله أعلم وهو الموفق والمعين. نريد أن نصل للحديث الخامس ونقف نقرأ الثالث.
الحديث الرابع عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة، قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد، ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أورده المصنف في صفة الوضوء، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت عدة أحاديث في بيان صفة وكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع في كتاب الوضوء، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة مختصرا، وفي باب مسح الرأس مرة، وفي باب الوضوء من الثور، ومسلم في كتاب الطهارة باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمر بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وليس عندهما لفظ ثم غمس بسبابتيه والإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، هذا لا يوجد في الصحيحين بالبتة، وهذا من وهم المؤلف رجع في لفظ الصحيحين وهما ليس فيه البتة، ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، هذا وهم من المؤلف رحمه الله. وهذه الزيادة قد أخرجها الترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. ترى أنت واجد أن الحديث من حديث ابن عباس في هذه الزيادة وليس من حديث عبد الله بن زيد، وهذا الحديث في هذه الزيادة صحيح، قال الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما وله شواهد. عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري أبو محمد صحابي مشهور روى صفة الوضوء وغير ذلك، وهو مشهور بهذا الحديث حديث صفة الوضوء، ولذلك أورد المصنف حديثا، ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واستشهد رضي الله عنه بالحارة سنة 63، أخرج له الجماعة وله أحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم عددها 8، انفرد البخاري بحديث.
قوله فدعا بإناء، وفي رواية البخاري فدعا بماء، وفي رواية له فدعا بتور في الماء. والتور قال الداودي قدح، وقال الجوهري إناء يشرب منه، وقيل هو الطس، وقيل يشبه الطس، وقيل هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة. قوله فأكفأ، وقال كفأت الإناء إذا سببته أو إذا عملته منه من الإناء، هكذا في بعض نسخ مسلم، وفي أخرى وهي أشهر منها فأكفأ منها، وأنثه بتأويله بالإدواء أو المدح. قال النووي رحمه الله هكذا هو في الأصول بلفظ منها وهو صحيح، أي من المظهرة أو الإدواء. انتهى كلامه رحمه الله. فاستخرجها أي اليد من الإناء مع الماء فغسلهما ثلاثا، كذا في رواية خالد الطحان هذه التي خرجها مسلم ووهيب وسليمان بن بلال عند البخاري والدارواني عند ابن معين المستخرج، وكلهم ذكر ثلاثا. ووقع في رواية مالك عند البخاري وغسل يده مرتين. قال الحافظ في الفتح وهؤلاء حفاظ قد اجتمعوا، وزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد يعني مالك. ولمسلم من طريق بأس عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عقب بن يحيى إبراهيم، فتأكد ترجيح روايته ولا يقع ولا يقال يعمل على واقعتين، لأن نقول المخرج متحد والأصل عدم التعدد، تعدد الواقع. إذن الصواب غسلها ثلاثة وليس مرتين كما ذكر بعض الرواة. فتمضمض واستنشق، وفي رواية عند البخاري فمضمض واستنشق واستنثر، هذه زيادة مهمة، فذكر المضمض والاستنشاق والاستنثار. قال النووي رحمه الله أما حقيقة المضمض فقال أصحابنا يعني الشافعية كمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره، يجعل الماء في فمه ثم يديره بلسانه، يديره بين وجنتين من الداخل أو في فمه من الداخل. قال ثم يديره فيه ثم يمجه يعني يخرجه. وأما أقلها فأن يجعل الماء في فيه، يجعله في فيه ويخرجه بدون أن يدعه، أي أقل المضمضة، مضمضة لها حال كما وهو يدخل الماء ويديره في فمه ثم يخرجه، هذا حال كمال، وأقل أن يدخل الماء ويخرجه يسمى أيضا مضمضة. ولا يشترط إذا رفع المشهور الذي قاله الجمهور، وقال جماعة من أصحابنا يشترط الإدارة، والصواب أنه لا يشترط. قال النووي وهو مثل الخلاف في مسح الرأس، أنه وضع يده في المبتل على رأسه فلم يمرها ليحصل المسح، والأصح الفصول كما يكفي إيصال الماء إلى باقي الأعضاء من غير ذلك، وهذا فيه خلاف سيأتي، وحتى في المسح سيأتي الخلاف. وأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، وهذه المبالغة في الاستنشاق، مبالغة يدخل الماء ويستنشقه بقوة ثم يستنثر وهو يخرج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. قوله من كف واحد للتذكير هكذا وقع في بعض النسخ لمسلم، وهو على تأويل الكف بالساعد، وفي أخرى وهي الأشهر واحدة من كف واحدة ليس واحد بالتأنيث، لأن الكفة مؤنثة. قوله ففعل ذلك ثلاثا، هذا صريح في الجمع كل مرة، وفي رواية البخاري ومسلم من ثلاث عقارفات جمع غرفة بمعنى مرة واحدة من ماء. ويتطرق هذا الرواية اعتماد التوزيع إلى تسوية كما نبع عليه ابن دقيق العيد، يعني ليست كلها سواء في قدر الماء توزع. قوله ثم أدخل يده واستخرج فمسح برأسه، في رواية البخاري ثم مسح رأسه بدون الباب. قال الخطيب رحمه الله الباب للتعدي يجوز حذفها وإثباتها، ويأتي الكلام على هذا. قوله فمسح برأسه، في رواية لمسلم مسح برأسه بماء غير فضل يده، يعني الإمام جديد، وسيأتي الكلام على هذا. فمسح برأسه بماء غير فضل، ماء جديد. قوله فأقبل بيديه وأدبر، معناهما أقبل إلى جهة قفاه، هكذا يبدأ من هنا من ناصية هكذا إلى قفا، ليقال له أقبل وأدبر يرجع، هذا يقال له أدبر كما فسره، حيث قال فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه، جاءت الرواية مفسرة، هذا معنى الإقبال والإدبار. وقيل المراد أدبر وأقبل لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وهذا يفيه أيضا في البخاري فأدبر بهما وأقبل، وهذا أولى لهذا النص، يعني جاءت رواية أنه أدبر وأقبل، أو تطلق على هنا أنه أدبر ثم أقبل، فكلا الروايتين هو المعنى هنا، يبدأ من هنا على قول أقبل ثم يعود على قول كذلك نفس الشيء. قال يعني وهذا أولى لهذا النص، وقيل معنى أقبل دخل في قبل الرأس إلى آخره. طيب إلى الكعبين قوله تثني الكعب والكعبان والعظمان الناتئان في منتهى الساق مع القدم عن يمنة القدم ويسرتها. المسائل والفوائد، هذا حديث عظيم جليل في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوضوء المسنون الذي ينبغي التحسي به وفعله. وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلها إلينا غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. من فوائد الحديث دل على استحباب تقديم غسل الكفين قبل غسلهما بالإناء، وإن لم يكن بعد الاستيقاظ من النوم، يعني يستحب. هذه مسألة أخرى غير مسألة الاستيقاظ من النوم، هذه عند الوضوء استحب أن يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء. قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة، يستحب استعماله وهو بالخيار. وأبو بكر بن المنذر له كتب نافعة وعظيمة، وأشهر كتبه ثلاثة، ما هي؟ الكتاب الأول الإجماع، مختصر الإجماع ينقل فيه الإجماع، وهو كتاب مهم في بابه ومشهور وسيار ودائع. والكتاب الثاني الأوسط وهو كتاب يذكر الخلاف، وفيه خلاف عالي يذكر مذاهب العلماء والصحابة، ومهم في معرفة مذاهب العلم والسلف، وهو مطبوع وله طبعتان، طبعة ناقصة وطبعة كاملة، والطبعة الكاملة عليها ملحوظات لكنها هي الممتدة، مكتوبة عندها دار الحزم 16 مجلد، والطبعة الناقصة رسائل علمية لم تكن. والكتاب الثالث مهم واسمه الإشراف على مذاهب العلماء والأمصار، وهو مهم جدا في معرفة الخلاف، يذكر الخلاف وينقله كثيرا، وغالب النقل من الأوسط، ننقل عن الأوسط وهو كتاب مفيد ومهم في فقه السلف، من كتب الفقه ومعرفة فقه السلف وأقواله بالتفصيل ترجع إلى الأوسط لابن المنذر والمغني لابن القدامى وكتب البيهقي، فضلا عن كتب المصنفات مصنف لأبي شيخ ومصنف عبد الرزاق. هذه الفائدة العرضية. قال الإمام أبو بكر المنذر هو المهم، قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة، ثم ذكر الكلام بعد ذلك. الفائدة الثالثة استدل به برواية وهيب فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، على استحباب الجمع بين المضمض والاستنشاق من كل غرفة يجمع، هذه الغرفة واحدة يأخذ منها جزءا يتمضمض وجزءا كذلك يستنشق فيه، يقسمها قسمين الغرفة ستأتي. قال النووي رحمه الله: فيه دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها، ثلاثة غرفات، كل غرفة مقسمة قسمين، قسم منها للمطهر وقسم للاستنشاق. ما حكم من يأخذ غرفات منفصلة تصبح ستة؟ سيح الكلام على هذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذا مهم ذكره، وهو يعني من أهل الاستقراء، الإمام ابن القيم أصحاب الاستقراء، قال: ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. يعني يأخذ غرفة للمضمضة ثم غرفة للاستنشاق وتصبح كم عددها؟ ستة. قال: لم يأتي حديث صحيح في هذا. قال: لكن في حديث طلحة بن المصدر عن أبيه عن جده: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ثم قال: ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جدي، ولا يعرف لجدي صدق. والحديث معلم لا يصح، وإن حاول بعض تفسيره حديث معلم. إذا السنة أن يأخذ ماذا؟ غرفة، ويقسمها قسمين، قسم للمضمضة وقسم للاستنشاق. في كيفية المضمضة والاستنشاق فائدة. قال النووي رحمه الله: تستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، ويكره ذلك. في حديث لقيط ثم ذكر الحديث: وبالغ في المضمضة والاستنشاق، أو وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق حتى لا يدخل جانب الوسوسة؟ هي خاصة في الوضوء، سد الباب على الموسوسين الذي ينتهي الناس من الوضوء ربما للصلاة. والله المستعان، والحمد لله على العافية السلام، وهو لا زال يتوضا يشك انه ما تمضى، ما استنشق، ما غسل هذا العضو. وهذا مدخل الشيطان يستدرج الانسان ويوقعه في الشرك والوسوسه. قال: والوجه الثاني يجمع. قال هنا قال كلاما جيدا. قال: وعلى اي صفه وصل الماء الى الفم والانف حصلت المضمضه والاستنشاق؟ وفي الافضل افضل خمسه اوجه. الاول: يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل واحده ثم يستنشق منها، يعني يقسم الواحده قسمين. الثاني: يجمع بينهما بغرفة واحدة، يتمضمض منها ثلاثة ثم يستنشق منها. الثالث: يجمع أيضا بغرفة لكن يتمضمض منها ثم يستنشق، ثم يتمضمض منها ثم يستنشق، ثم يتمضمض منها واحدة، جميع الثلاثة في واحدة. الرابع: يفصل بينهما بغرفتين، يتمضمض من إحداهما ثلاثا ثم يستنشق من الأخرى ثلاثا. خامس: يفصل بستة غرفات، كل واحدة لها غرفة. قال: والوجه الصحيح الأول الذي ذكرناه، غرفة واحدة يقسمها قسمين، وبه جاء في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. أما حديث الفصل فضعيف يقول النووي، ويتعين المصير للجمع بثلاث غرفات كما ذكرنا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. في قوله: ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، قال النووي رحمه الله: هكذا وقع في صحيح مسلم، أدخل يده بلفظ الإفراد، وكذا في روايات البخاري، وقع في رواية البخاري في حديث عبد الله بن زيد: ثم أدخل يديه، ليس يده، يديه، فاغترف بهما، يعني أدخل كلا اليدين، فغسل وجهه ثلاثا. في صحيح البخاري أيضا من رواية ابن عباس: ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، أضاف إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أدخل يديه في الإناء جميعا، فأخذ بهما حقنة من ماء فضرب بها على وجهه. هذه الأحاديث في بعضها يده، في بعضها يديه، وفي بعضها يده وضم إليها الأخرى، يعني أولا يده ثم يديه ثم يده هكذا ثم إليها الأخرى، هذه ثلاث صفات، هي دالة على جواز هذه الأمور الثلاثة كلها. يجوز يده يديه أو يد هكذا ضم إليها الأخرى هكذا، ضم إليها الأخرى وأخذ المال. نعم. يدل على جواز الأمور الثلاثة وأن جميع سنة ويجمع بين الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرات. الفائدة التي بعد اختلف العلماء هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا؟ غسل اليدين يدخل المرفق أو لا؟ بعد أن غسل كفيه ووجهه دعا إلى غسل اليدين إلى المرفقين. هل يدخل المرفق في غسل اليدين أم لا؟ قال ابن رشد رحمه الله اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق الآية، واختلفوا في إدخال المرافق فيها، وذهب الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخال المرافق، وذهب مع الواحد الظاهر وبعض المتأخرين أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخاله في الغسل. ثم وضح هنا أن الخلاف في مفهوم إلى وقسم اليد عند العرب، هذا واضح ان منشأ الخلاف، وهذا ما يذكره ابن رشد في كتاب بدايه المجتهد، تميز بهذه الميزه انه يذكر سبب الخلاف ويعتني ببيان سبب الخلاف، وهذا مهم في هذا الباب يرجع اليه لا نطيل. والصحيح يعني الصحيح ان المرفقين تدخلان في الوضوء لادله كثيره، لأدلة كثيرة، أرجح القول بوجوب دخول المرفقين والغسل، لأن الراجح أن الآية مجملة وقد بينت السنة كما قال إسحاق بن راهويه، والإجماع كما قال الإمام الشافعي. ماذا قال الإمام الشافعي؟ قال بأن هذا فيه إجماع، قال في الأم لا أعلم مخالفا بإيجاب دخول المرفقين في الوضوء، فعلى هذا يعني خالفهم زبر محجوج بالإجماع قبله، وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده، ولم يذكر ذلك عن مالك صريحا، وإنما حكى عنه أشهر كلاما محتملا، وهذا الكلام كله ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري يرجع إليه. في قوله فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين دلالة على جواز مخالفة الأعضاء وغسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين، هو يجوز لكن الأكمل والأفضل ثلاثا، وقد جاءت الأحاديث ما يدل على ذلك. اختلف العلماء إلى مسح الرأس، قال العلامة ابن رشد رحمه الله اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء واختلفوا في القدر المجزئ منه، فذهب مالك أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض والباقي سنة. ثم ذكر مشي الخلاف، والأظهر مذهب من أوجب استيعاب الرأس بالمسح لثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الرواية السابقة، هذه هي الصفة، يبدأ من هنا ثم يعود هكذا، وليس أن يضع هكذا فقط أو يضع هكذا بعضهم ثم يضع هنا قليل وهنا قليل. نعم، إذن هذه الصفة تكمل. اختلف العلماء في حكم تكرار مسح الرأس، قال ابن المنذر رحمه الله اختلف أهل العلم في عدد مسح الرأس، وقال الطائفة يمسح رأسه مرة، هذا قول ابن عمر، ثم نقل عن من قال به، وكان الشافعي يقول يجزي مسحه مرة يستحق أن يمسح ثلاثة، فقال أصحاب الرأي يمسح برأسه مرة واحدة وابنه، وذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله انصاف ان احاديث الثلاث لم تبلغ درجه الاعتبار، الحديث الذي جاء انه يمسح ثلاثا حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزياده والوقوف على ما صح من الحديث الثابته في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وغيرهما هو المتعين، لا سيما بعد تغيير في تلك الروايات الصحيحه انه يمسح فقط مره واحده. بقيت معنا مسألة أخيرة وهي حكم أخذ المال الجديد في الرأس، وهذا أيضا اختلف فيه العلماء، منهم من قال يؤخذ مال جديد للرأس قد مضى معنا رواية عند مسلم، ومنهم من قال يمسح بما بقي معه، ولا ريب ان القول باخذ الماء الجديد للراس جاء الدليل عليه في الروايه التي ذكرناها عنه صحيح وثابت لا باس به. فلو مسح اخذ ماء جديدا المسح اليه لا باس، اخذ ماء ثم قبل ثم مسح به راسه لا باس، ليس ياخذ الماء ويضعه كما هو، لا ينثر الماء ثم يمسح، بمعنى ياخذ غرفه ينثر الماء فيها ثم يمسح ويعود، لان المسح خلاف الغسل، انتبه الى هذا. ولو اخذ ماء جديدا لا باس، وقد دل الدليل عليه. مساله اخيره، مسح الاذنين. قال الامام ابن المنذر اختلف العلماء في من ترك مسح الاذنين، فقال بعض لا اعاده عليه، كذا قال مالك الثوري والاوزاعي والشافعي وابو ثور واصحاب الرافعه. قال اسحاق بن رابويه وان مسحت من مسحت راسك ولم تمسح اذنيك عمدا لم يزل. وقال احمد اذا تركه متعمدا اخشى ان يعيد. قال ابن المنذر لا شيء عليه اذ لا حجه مع من يوجب ذلك. والاظهر ما قاله اسحاق واحمد انه ورد الدليل فيه من ثبوت يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحديث لطوله، ونواصل ان شاء الله بعد صلاه الظهر والمعذره على الاطاله، هذا مع الاختصار الشديد. وفقنا الله واياكم لكل خير واعاننا واياكم على طاعته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا سيدة، يقول ما هو أفضل طبع لكتاب سير أعلام البلاد الذهبي؟ هي طبعا مشهورة، طبعا مؤسسة الرسالة، والقديم في الآن الرسالة العالمية والرسالة الناشئون، يرجع إلى الرسالة العالمية. كذلك أيضا هناك طبعة كانت تفوق طبعة الرسالة، ليس من حيث جودة التأثير لكن من حيث أن النص فيها كامل، وهي طبعة دار الفكر على ما فيها من أخطاء طباعية كثيرة، لأنها فيها تراجم الأخيرة ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره والمزي وغيره مذكورة في تلك الطبعة، وهي طبعة غير رائجة. لكن الطبعة المشهورة وأكثر الإحالات عليها هي طبعة الرسالة، وهي التي تكون الفكر الثاني. هل يذكر اليوم على ما يجري في المواسير هذه والمواسات يختلف، ما فينا الا قليل من عنده هنا، هذه يعني الان غلب عليها ان يخرج الماء قويا من هذه المواسير والصنابير، صنابير الماء، فهذا يغسل يديه قبل ان يباشر الغسل، يغسل يديه تطبيقا للسنه. السؤال المستمع يقول هل نستطيع ان نقول انه لا يجب غسل يد بعد النوم عند استعمال ايش؟ الحنفيات. ايش صاحب السؤال؟ الحنفيات ايش؟ لا بعد كلمه قالوا حيث انه لا غمس فيها، اي قصده يمكن هذه مثل ما تفضل صنبور على الارض. طيب في سؤال بعده،
شيخ نجاسه الماء تكون مفرومه
وهنا نأتي المسألة المتفرعة عليها، ليس قضية يعني ينجس الماء بتفصيل مضمونة،
أي هل مضمونة
هو يأتي هل الحكم تعبد التعبد أو هو معقول المعنى البني عليه كما ذكرنا، فهو الحكم معقول المعنى لأنه قد تكون محتملة، وهذا احتمال قوي، والظن معمول به، الظن معمول به، وهو يطبق السنة ويلزمها. لو سمحت أقول إيش؟ تصف مسح الأذنين، نعم مسح الأذنين هكذا، هذا لبام وهذا السبابة هكذا يمضي لبام هكذا من الأسفل هكذا، والسبابة يضعها هنا على الداخل هكذا. نعم إيه هو هذا يبدأ من الأسفل إلى هنا ثم يعود بها مع الداخل. هذا مسح المذنبين كما جاء به النص. طيب إذن هذا السؤال تكرر ونكتفي بهذا القدر. بارك الله فيك. نلتقي بعد
سويعات إن شاء الله. أحبك الله شيخ الله. بارك الله فيك ونفعنا بكلمك.